إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعترض على الناظم في تعريفه لجمع المؤنث السالم. أجب عنه بما أفاده الشارح. اعترض على الناظم في تعريفه لجمع المؤنث السالم. أجب عنه بما أفاده الشارح.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يختص بجمع المؤنث السالم، قال: وما بتاء آلف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. فاعترض بعضهم بنحو أبيات وقضاة، نعم، فقالوا بأنه يشترط هنا تقييد الألف والتاء بالزائد حتى تخرج نحو هذا. وبين الشارح رحمه الله تعالى أنه لا وجه للاعتراض على الناظم، لأن العبارة التي ذكرها تفيد ذلك، فإنه قال: وما بتاء ألف قد جمع، وهنا بتاء ألف تعلقت بجمع، والباء هنا سببية، فيكون معنى أن سبب الجمع فيه هو الألف والتاء، فهذا متضمن معنى الزيادة.
نعم، وأن قضاة وأبيات أفادت الجمعية ليست بالباء، ليست بالألف والتاء، وإنما
بالصيغة،
بالصيغة، وإنما بالصيغة. إذن إذا جعلنا الباء التي في قوله وما بتا متعلقها قلنا هو جمع، بمعنى أن سبب جمعه هو هذان الحرفان الألف والتاء، فإنه في هذه الحالة لعله إن شاء الله يندفع هذا الاعتراض، يندفع الاعتراض عليه. يعني مؤلف رحمه الله يقول بهما، أي بهذين الحرفين من ألف والتاء، طبعا المزيدتين، معناها كان يعني خاليا الكلمة، أو الكلمة كانت خالية منهما، فعندما أضيفت إليهما صارت الكلمة تدل على الجمع. نعم. أيوب. أذكر ضابطا تجتمع عنده الأفعال الخمسة. أذكر ضابطا تجتمع عنده الأفعال الخمسة. أو الأمثلة الخمسة أحسن، لقلت تجتمع عنده الأمثلة الخمسة.
الضابط الذي تجتمع عنده الأمثلة الخمسة هو أن كل فعل مضارع يسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ألف الاثنين فإنه يرفع بثبات النون وينصب ويجزم بحذفها.
نعم، إذن كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو جماعة أو ياء مخاطبة، إذن فهذا يسمى ماذا؟ واحد من أمثلة الخمسة. هذه تقريبا أسئلة الدرس السابق لها. وتوقفنا عند قوله نعم أرض إبراهيم أبيت بيت اليوم.
قال المؤلف رحمه الله: وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر، وأي فعل آخر منه ألف
أول نوع
وأي فعل آخر منه ألف أو واو نوياء فمعتلا عرف، فالألف انو فيه غير الجزم وأبد نصب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه منو واحذف جازما، والرفع فيه محذف وانو جازما،
لا كما قلت أولا،
والرفع فيه منو واحذف جازما، ثلاثهن تقضي حكما لازما، النكرة المعرفة نكرة قابل المؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكرا.
قال رحمه الله: وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر، وأي فعل آخر منه ألف أو واو نوياء فمعتلا عرف، فالألف انوي فيه غير الجزم وأبد نصب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه منوي واحذف جازما، ثلاثهن تقضي حكما لازما، النكرة والمعرفة نكرة قابل المعرفة
نكرة
قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، وثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر، وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، فالآلف انوي فيه غير الجزم وأبد نصب ما كيدعو يرمي، والرفع انوي فيه ما واحذف جازما، والرفع فيه منوي واحذف جازما، ثلاثهن تقضي حكما لازما، النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر.
نعم. إذن توقفنا عند قوله ثم أشار. نعم. قال رحمه الله ابن عقيل في الشرح شرحه للألفية، قال رحمه الله: ثم أشار إلى أن ما في آخره ألف مفتوح ما قبلها يقدر فيه جميع حركات الإعراب، يقدر فيه جميع حركات الإعراب، الرفع والنصب والجر، وأنه يسمى المقصور. المقصور، نعم، يسمى المقصور، حمزة المقصور من قصر، فمقصور اسم مفعول، إذن اسم مفعول من قصر فهو مقصور، وقصر كذلك من القصر، والقصر لغة تطلق ويراد بها الحبس أو المنع. نعم. ومنه قوله عز وجل: حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام، مقصورات قيل مقصورات على أزواجهن، وقيل مقصورات أي مقصورات الطرف، بمعنى لا يرين إلا أزواجهن، بمعنى طرفهن ممنوع من أن يرى غير الزوج. نعم. إذن قال: فالمقصور أنه يسمى المقصور، وأما اصطلاح المراد به أنه حبس عن الإعراب بحركة، حبس عن الإعراب بحركة لا تظهر عليه أي حركة، لأنه آخر ومنتهي بالألف، والألف حرف لا يقبل الحركات بأي حال. قال فالمقصور هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة. إذن قلنا وقوله كلمة الاسم المعرب انتبهوا لها. نعم الاسم المعرب لأنه قد يكون هناك بعض كلمات آخرها ولا اسم مقصور كمثلا بعض الكلمات التي هي أسماء ولكن الاسم معرب. متى مثلا؟ متى من أدوات الشرط وهي اسم من أسماء ولكنه مبني. قال الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة. وأما إذا كان مبني قلنا فلا نسميه بهذا الاسم إلا إذا نعم إلا نسمي هذا الاسم لكل حال نسميه اسم الأسماء ولكن هذا الاصطلاح إنما نحن نطلقه في الأسماء المعربة التي آخرها ألف لازمة ولذلك في الحركات تقدر عليها جميعه. قال ألف لازمة فاحترز بالاسم من الفعل نحو يرضى وبالمعرب من المبني نحو إذا نعم وبالألف من المنقوص المنقوص الذي سوف يأتي ذكره. قال نحو القاضي كما سيأتي وبلازمة من المثنى من المثنى في حالة الرفع. ألف غير لازمة وإنما وفقط في حالة الرفع تظهر وإنما في غيره في حالة النصب والجر سوف تغيب. نحو الزيدان فإن ألفه لا تلزمه إذ تقلب ياء في الجر والنصب نحو رأيت الزيدين. وأشار بقوله نعم النون لستيا آخره النون هو في الحق كأنه حرف بمثابة التنوين فقط فيه كالتنوين في الاسم المفرد في هذه النون كالنون التي كذلك في جمع المذكر السالم. نعم قال وأشار بقوله والثاني منقوص والثاني منقوص إلى المرتقي يعني أشار إلى المرتقي بقوله والثاني منقوص والثاني نفسه أيضا منقوص الثاني منقوص نعم. فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة نحو المرتقي سعيد من اسم فاعل من ارتقى يرتقي مضارعه مصدره ارتقاء هذه الهمزة منقلبة قلنا عن ياء أصلها ارتقاء نعم ارتقاء فنقول منه من مضارعه نقول ارتقى يرتقي نقول ماذا مرتقي نجعل مكان حرف مضارعة ميم مضمومة وما قبل الأخير نلقيه على كسره فنحصل منه على اسم الفاعل منه نعم قال نحو المرتقي نعم بدون ياء نعم ماذا أصله بالياء أصله الثاني أصله بالياء ثاني اسم فاعل على وزن فاعل ثاني نعم لماذا حذفت الياء نعم تحذف الياء من المنقوص على كل حال في أحوال لكنها فقط للوزن فقط والثاني منقوص لكن أصلها تقول في حالة النصب تقول ثانيا في حالة النصب حفظت تقول ثان نعم قلت إنما أقطع للضرورة في الشعر والثاني منقوص لكن أصلا يقال الثاني لا تحذف ياء يبقى بالياء نعم. قال فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة نحو المرتقي فاحترز بالاسم عن الفعل نحو يرمي وبالمعرب عن المبني نحو الذي اسم لكنه ليس معربا مبنيا فيه ياء لازمة وقبلها كسرة، ولكنه هذا اسم استرام، ولكن هذا اسم ليس معربا بل مبنيا، فلا نصفه بأنه منقوص ولا مقصور. نعم. وبقولنا قبلها كسرة عن التي قبلها سكون، نحو ربي رمي، فهنا حرف العلة جرى مجرى الصحيح يعرب بحركات ظاهرة على هذه الياء، فهذا معتل جار مجرى الصحيح في رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة. وحكم هذا المنقوص، المقصود الحكم هنا حكم من حيث الإعراب، أنه يظهر فيه النصب، نحو رأيت القاضية، رأيت القاضية. وقال الله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله، داعي الله، إذن فظهر عليه النصب، هذا من حيث الفتحة تظهر عليه. نعم. ويقدر الفتحة لخفتها وهي أخف الحركات، ويقدر فيه الرفع والجر لثقلهما على الياء، نحو جاء، جاء القاضي، هكذا تقول القاضي، وتقول مررت بالقاضي. نعم. فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء، وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء. نعم. مقدرة على الياء، فلا يقال مثلا جاء القاضي ولا مررت بالقاضي، تلاحظون أنه يمكن نطق بها لكن فيه ماذا؟ ثقل. لذلك عند الإعراب نقول القاضي مرفوع، علامة رفع الضمة مقدرة، منع من ظهورها الثقل، منع من. وكذلك نقول مررت بالقاضي مجرور بالواو على مجرور الكسر المقدرة، منع من ظهورها أيضا الثقل. قال نعم، نعم القاضية صحيح، رأيت القاضية صحيح، فضد رأيت القاضية صح. نعم. عندكم فتحة فوق الضاد، لو تكون فوق 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 الياء. نعم. قال وعلم مما ذكر أن الاسم يكون في آخره واو، عفوا، وعلم مما ذكر أن الاسم لا يكون، لا يكون في آخره واو قبلها ضمة. الاسم في العربية لا تكون في آخره واو قبلها ضمة، لا يكون، لا إذا كان مبنيا. الاسم في العربية مقصود عند في عامة لغة العرب لا يكون ذلك فيه، أن يكون آخره واو ساكنة قبلها ضمة، هذا لا يكاد يكون. نعم. بل حتى إذا تراهم في بعض التصاريف إذا وجدوا أنفسهم ينحون نحو هذا المنحى ينحرفون عنه بشيء من التغييرات رحمه الله حتى لا يقعوا في عدم النظير، هذا ربما مثلنا له بشيء في الطرق. ها؟ ها؟ نعم أحسنت. نعم هذا مثال. نعم. إذن مضمومه من فعل التازيد أوله، لعلكم تذكرون هنا ذكرنا لعل شيء منها، مضمومه من فعل التازيد أوله أي ضمم ما قبل الأخير، ضمم ما قبل الأخير مده، قال بكسر ثالث حرف مع مد من الأخير تلو، وضمومه من فعل التازيد أوله بحيث مثلا أكسر سابق حرف يقبل العلل، قلنا مثلا عند تسلقى، تسلقى هكذا القياس، لو كان مثلا كما في تقلب مثلا تقول تقلبا، تذكر تقول تذكرا، تعلم تقول تعلما، لو بقيت على قاعدة وضموه من فعل التزيد أوله لقلت تسلقوا. نعم. فخوفا من الوقوع في هذه الصورة فقالوا اكسره سابق حرف يقبل العلل فقلنا التسلقينا. نعم صح، ذكرنا أن من مما يقال عنه ليس عربي، نعم إذا وجدنا شيء من ذلك، وإن كان في الأعلام قد يغتفر فيها شيء من ذلك، لو قلنا مثلا سبدو و تزي وزو زيد زاقلو كذلك، نعم منها بداندو، نعم تماما. هذه أعلام على كل حال أعلام، لكن ربما الواحد قد يقول أعلام يغتفر في هذه الأشياء، نعم يغتفر فيها، ولكن هذه ملاحظة لابد أن تذكر. نعم كما لو أحد مثلا سمى مثلا شخص ابنه سماه مثلا باسم وفي الأصل مثلا يدعو، مثلا سماه يدعو سماه يدعو هكذا بهذا الاسم، فنقول كذلك هذا اسم في العربية من المفروض لا يكون على هذه الصورة. نعم واصل توقف هذا نعم صح. قال وعلم مما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة، نعم إن كان مبنيا وجد ذلك فيه، نحو هو، ولم يوجد ذلك في المعرب إلا في الأسماء الستة في حالة الرفع، نحو هو، أنا وقفت عليها فقط. نعم قال ولم يوجد ذلك في المعرب إلا في الأسماء الستة في حالة الرفع، نحو جاء أبوه وأجاز ذلك الكوفيون في موضعين آخرين، أحدهما ما سمي به من الفعل نحو يدعو ويغزو، والثاني ما كان أعجميا نحو سمندو وقمندو. نعم إذن معناه إذا وجد في شيء من الأسماء فليعلم بأن هذا الاسم هذا دليل على عجمته. نعم قال إعراب ما اعتل من الأفعال. وياه ماذا؟ بلاد إذا اسم بلدان، هذا اسم بلدان سمندو وقمندو. نعم وياه ها ماذا؟ هي في الحق ولكن واحدة من لغاتها هو، نقول صح مفتوحة، ولكن تقف عليها بأن تقول هو حتى يكون التمثيل أجود. نعم ماذا؟ ربما المثال لا يكون كما نريد، نعم إنما نحن نريد الواو الساكنة التي قبلها ضمة. نعم ماذا؟ نعم ممكن قد لا يكون هذا قيد معتبر على كل حال، صح لم يقيدها. قال وعلم مما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة، نعم فإذا كان كذلك ممكن كثير من الكلمات نجدها متحركة، مثلا قد تكون الواو متحركة مثلا كدلو، وإن كان في حق هذا ما قبلها ساكنة، عدو كذلك فيه واوين، سمو ماذا؟ واو ساكن، نعم وإن كان في الحق هذا هو الذي نظنه أن المقصود بواو واو ساكن ليس أي واو. نعم قال إعراب ما اعتل من الأفعال، إعراب ما اعتل من الأفعال. قال رحمه الله: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. نعم. قال رحمه الله: أشار إلى أن المعتل من الأفعال هو ما كان في آخره واو قبلها ضمة. ننبه فقط على أن أي هذه هي شرطية في محل رفع مبتدأ، ووقع قبلها بعدها ماذا؟ كما ترون كأنها مضافة إلى اسم، وليس بعدها فعل، ولذلك فترون هنا ربما يقدرون أن تكون بعدها كان الشأنية، كان الشأنية، ويكون آخر كأنها مبتدأ. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. ما أظن في الإعراب هل أشار إلى ذلك أم لا، غيره يشير. نعم. قال: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء أو ياء فمعتلا عرف. قال: أشار إلى أن المعتل من الأفعال هو ما كان في آخره واو. إذن دائما قلنا الأفعال هنا في هذا الباب دائما نريد بها ماذا؟ المضارع، هو المعني وحده فقط في هذا الباب، المضارع من الأفعال، لأننا نتكلم في الإعراب ولا يوجد فعل معرب إلا هو. نعم. عند البصريين. أشار إلى أن المعتل من الأفعال هو ما كان في آخره واو قبلها ضمة، نحو يغزو. نعم. أو ياء قبلها كسرة، نحو يرمي. أو ألف قبلها فتحة، نحو يخشى. إذن هذه أنواع الفعل المضارع، لا بد إذا كان معتلا أن يكون على واحدة من هذه الأحوال، إما أن يكون منتهيا بواو، وإما أن يكون منتهيا بياء، وإما أن يكون منتهيا بألف. نعم. قال الآن الكلام من حيث الإعراب. قال: فالألف النوي فيه غير الجزم، وأبد نصب ما كيدعو يرمي. طهر، ماذا تعرب الألف؟ ها؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا قلت؟ علم به لي؟ علي علم به لي؟ لنوي. فالألف النوي فيه غير الجزم، ولكن نوي تلاحظ كأنها تنصب، ولكن بواسطة حرف جر فيه، نوي فيه، مش نوي الألف. إذن ممكن نقول منصوب على الاشتغال، منصوب على الاشتغال، بمعنى أن النوي هناك أنها مفسرة لفعل محذوف، فهو منصوب بفعل بمعناه. نعم. إن لم يكن هو نفسه نوي ففعل بمعناه، مثلا قدر الألف ونحوها كذلك. قال: في الألف النوي فيه غير الجزم. نعم. نعم. ما هو؟ مفعول به لنوي، لكن إذا قلنا هذا ربما قد لا يكون ذلك كأنه من باب الاشتغال. نحن ننوي تكون مفسرة للفعل المذكور. نعم. في الألف النوي، في الألف فيه النوي فيه، لعلها هكذا حتى يصلح لنا الاشتغال، أو نجعلها منصوبة لفعل محذوف مباشرة ويفسر هذا المذكور ويكون ذلك من باب الاشتغال مع ما فيه من التكلف. نعم نعم. قال فالألف أنوي فيه غير أنوي، هنا إذا قالها مقصود به قدر، نوى ينوي بمعنى قدر. فالألف أنوي فيه بمعنى الفعل إذا كان أحد الثلاثة وهو كيخشى الذي آخره ألف، أنوي فيه غير الجزم بمعنى قدر فيه الحركات ما عدا حركة ما عدا سكون الجزم، بمعنى قدر فيه الضمة وقدر عليه كذلك ماذا الفتحة. فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبد نصب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه منوي، والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. نعم، إذن الرفع كذلك نقول فيها أنها منصوبة لأنوي، والرفع فيه منوي واحذف جازما، وجازما نعربها حال. نعم، واحذف حال من الضمير المستتر في احذف من ضمير الفاعل. ثلاثهن تقضي حكما لازما، وثلاثهن تكون ماذا مفعول به لحذف، وتكون تقضي في المضارع مجزوم لوقوعه في جواب طلب. نعم، تقضي حكما، وحكما مفعول به ايضا منصوب وعلامه تثبت على اخره، ولازما نعت لحكما. قال ذكر في هذين البيتين كيفية الإعراب في الفعل المعتل، كيفية الإعراب في الفعل المعتل. فذكر أن الألف يقدر فيها غير الجزم، يقدر فيها غير الجزم، وهو الرفع والنصب نحو زيد يخشى. فيخشى مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، فيخشى مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، ولن يخشى فيخشى منصوب وعلامة النصب فتحة مقدرة على الألف. وأما الجزم فيظهر لأنه يحذف له الحرف الآخر نحو لم يخشى، لم يخشى. إذن الجزم كما قال يظهر لأنه يحذف له الحرف الآخر نحو لم يخشى، فيخشى مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. قال وأشار بقوله وأبد نصب ما كيدعو، وكل هذه في الحق ربما تجد لها أمثلة إما ضرورة وإما شذوذ ونحو ذلك العام. إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها، ولا ترضاها ولا تملقي. الألف ظهرت وقبلها لا النهي، والفعل في موضع جزم. نعم نعم. نعم، ماذا قال؟ وأما الجزم فيظهر لأنه يحذف له الحرف الآخر، حذف الألف، هذا هو الظهور، يقصد الظهور من الحذف ليس ظهور الحركة. لا لا لا، هو يقصد الظهور بمعنى حذف الحركة، حذف الحرف، حذف الحرف ليس ظهور الحركة. نعم انتبهوا. قال وأما الجزم فيظهر، لا يقصد ظهور معنى الحركة أو السكون، لا، وإنما قال لأنه يحذف له الحرف الآخر، وهذا الحذف كأنه ظاهر، لا يقصد الظهور الذي ربما نحن عهدناه من ظهور الحركة على الحرف، وإنما عندما تقول لم يخشى أين هي الألف التي كان ينتهي بها الفعل؟ حذفت. إذن نحن رأيناها محذوفة، فحذفها ظاهر، حذفها ظاهر ليس الحركة التي تراها على يخشى. أزال. لكن نحن لسنا في الضم الأقصى، نحن في السكون، نحن لسنا في الضم الأقصى، نحن في السكون. قال وأما الجزم، وأما الجزم فيظهر لأنه يحذف له الحرف الآخر، الحرف الآخر حذف بمعنى إن عدم سقط من تركيبة الكلمة. أليس هذا ظاهر؟ هذا ظاهر، أثر ظاهر. نعم، وإن كان ربما الظهور الذي ربما كنا نعرفه هو ظهور الحركة على الحرف، ليس هذا هو المراد هنا، ولكن نستعمل كلمة الظهور معنى آخر فقط، ننتبه له. أي علامة؟ ما هي علامة الجزم؟ هي الحذف. هذا حلو. إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي. نعم، إنه من يتقي ويصبر. قرئ إنه من يتقي ويصبر بإظهار الياء، يعني مع وجود حرف الجزم والياء لم تحذف من الفعل. نعم، إنه من يتقي ويصبر. نعم، ألم يأتيك والأنباء تلمي بما لاقت لبن بن زياد. نعم، ألم يأتيك، نعم، ظهرت الياء مع وجود جازمين. نعم، هذه كلها تقريبا موجودة أمثلة عليها على خلاف هذا، فأحيانا تكون ضرورة وأحيانا يكون شذوذا ونحو ذلك. نعم، نعم. قال وأشار بقوله وأبد نصب ما كيدعو يرمي، وأبد نصب ما كيدعو، حتى في المنقوص الذي تقدم، والفرزدق شر وعرق الفرزدق شر العروق، كمهم يقول كابي الأزندي ونحو ذلك. نعم، خبيث الثرى كابي الأزندي، كابي الأزندي. نعم، إذن قال وأشار بقوله وأبد نصب ما كيدعو يرمي، إلى أن النصب يظهر فيما آخره واو أو ياء. نعم، نحو لن يدعو، دائما الفتحة لخفتها تظهر على حروف العلة، فتقول يدعو منصوب بلن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، يرمي ير كذلك منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الياء. وأشار بقوله والرفع فيه منوي، والرفع فيهما أي ما كان منتهيا بواو وما كان منتهيا بياء، في حالة الرفع فإنه يقدر عليهم الحركة، إلى أن الرفع يقدر في الواو والياء نحو يدعو. نعم، قل زيد يدعو والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. ويرمي كذلك، فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الواو والياء. وأشار بقوله واحذف جازما ثلاثهن، إلى أن الثلاث وهي الألف والواو والياء تحذف في الجزم، نحو لم يخشى حذفت، لم يغزو حذفت الواو، لم يخشى حذفت الألف، لم يرمي حذفت الياء. فعلامة الجزم حذف الألف والواو والياء في الأفعال الثلاثة. نعم، قال وحاصل ما ذكره، ما ذكره أن الرفع يقدر في الألف والواو والياء، وأن الجزم يظهر في الثلاثة بحذفها. إذن يظهر في الثلاثة الجزم، لماذا؟ قلنا لأنه عبارة عن أثر ظاهر، أثر ظاهر اللي هو الحذف، الحذف الجزم اللي هو قطع، الجزم هو قطع الحرف مباشرة، فهو لا شك أثر ظاهر يقف عليه الشخص ويرى أن الحرف الذي كان معدود من الكلمة اختفى، فهذا أثر ظاهر مقصود هنا. ليس هو كما ربما كنا نراه ظهور السكون أو ظهور الحركة على الحرف. نعم، قال في الثلاثة بحذفها وأن النصب يظهر في الياء والواو ويقدر في الألف. إذن هذه كأنه رحمه الله خلاصة أو كما قال هو حاصل ما ذكره. نعم، هذه أمثلة كذلك يذكرها عن ما كنا نقول. نعم، فما سودتني عامر عن وراثة، أبى الله أن أسمو، أبى الله أن أسمو بأم ولا أب. نعم، أبى الله أن أسمو، من المفروض أن نقول أن أسمو، أن أسمو لا منع من ظهور الفتحة على الواو، الواو تظهر على الفتحة، أدعو تقول. إذن قال أن أسمو، أبى الله أن أسمو بأم، ما أقدر الله أن يدني على شحط من داره الحزن ممن داره صول. الحزن وصول مكانين قصدهما. قال ما أقدر الله أن يدني، معناها أن يقرب على شحط، معناها مع وجود الشحط بعد المسافة، من داره الحزن ممن داره صول أن يدني، هكذا قال، ما قال أن يدني بإظهار الحركة، حركة الفتح على الياء. نعم، قال وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، كأن لم ترى بإثبات الألف وقبلها جازم. إذن فهذه أمثلة لا بد أن نكون كذلك على اطلاع عليها وعلى معرفة بها. قال هجوت زبان ثم جئت معتذرا من هجو زبان لم تهجو ولم تدعي، لم تهجو بإثبات الواو مع أنها فعل مسبوق بجازم، وكان الأصل أن هذه الواو تحذف. نعم نعم، قال رحمه الله النكرة والمعرفة. تفضل. في ماذا؟ في إدغام، الإدغام ما به؟ أعطيني مثال لا يحضرني مثال. نعم، ما به؟ تقول رد، نعم، تقدر في السكون وتقول كذلك لك فيه أن تقول أردد على الفك وعلى الإدغام. نعم، ومثلنا أمس بفعل بماذا؟ ها؟ جرة. نعم، جرة مثلنا به الأمس، جرة، وإن كان الفعل هذا فقط فيه فعل أمر، وهذه الحركة حركة بناء، ها؟ لكن نقول مثلا لم يجر، لم يجر، تقدر كذلك في السكون. نعم، نعم، قال النكرة والمعرفة، النكرة والمعرفة. قال نكرة قابل المؤثر واقع موقع ما قد ذكر. نعم، والنكرة والمعرفة كذلك بابان من الأبواب المهمة في هذا الكتاب، كالباب الذي كنا فيه وقد خرجنا منه، فيحتاج إلى مراجعة جيدة، لأنه في حق هذا الباب والباب هذا الذي يليه هو في حق هكذا سماه باب النكرة والمعرفة، ولو سماه باب المعرفة لكان ربما جدير بذلك، وإلا فحق النكرة ليس لنا منها إلا هذا البيت الأول، وكل ما سيأتي إنما وتفاصيل في المعرفة، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي، ثم بعد ذلك يأتي في التفاصيل المتعلقة بأنواع المعارف. نعم، والضمائر والكلام في الضمائر والتفاصيل في الضمائر. نعم، إذن والباب كذلك الذي يليه والباب الذي يليه إلى باب المبتدأ والخبر، كل هذه أبواب هي بمثابة قواعد مهمة في النحو يحتاجها المشتغل بالنحو طيلة اشتغاله بالنحو، المعلومات المتعلقة بهذه الأبواب هي أبواب كأنها فيها قواعد النحو أو قواعد القواعد، قواعد القواعد إذا سماها هكذا مسمين فإنها تستحق هذه التسمية. فالذي كنا فيه باب مهم جدا ينبني عليه الإعراب ما كنا فيه. قال النكرة والمعرفة، وما في الحقة اسم مصدر، نكرة اسم مصدر صار يسمى به هذا الذي سنسميه به الآن. نكره، تقول نكره الماضي، نعم اسم مصدر، نكرة قلنا اسم مصدر، ومعرفة كذلك اسم مصدر، نعم. بمعنى صار الآن كأنه ما خرج عن معنى المصدرية فصار يسميان به ما هذا الذي سوف ندخل فيه من التفاصيل المتعلقة بالنكرة والمعرفة. نكره بمعنى جاهله، فعرفهم وهم له منكرون. قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، نعم. والنكرة في الاصطلاح هو ما سيسميه به المؤلف، أو نعم نقول نكرة في الاصطلاح هو وكل ما شاع في جنسه، سواء كان جنسه حقيقيا أو مقدرا، هذا هو الذي يسميه نكرة في الاصطلاح، نعم. والمعرفة بعكس من ذلك، كل ما عين فرد من أفراده يسمى المعرفة. قال نكرة عرفها بقوله قابل المؤثر أو واقع موقع ما قد ذكر، نعم هذا هو الذي سماه النكرة. نجيب ماذا؟ هذا كأنه ضابط، نقول حمك الله ضابط لنضبط به النكرة أقرب إلى العمل، بمعنى أنك إذا أردت أن تميز بين النكرة والمعرفة فجرب هذا الضابط. كل اسم وجدته تدخل عليه ال وتؤثر فيه هذا نكرة، أو هو لا يقبل ال ولكنه واقع الموقع ما يقبل ال فهو كذلك نكرة، هذا قلنا ضابط. وأما الذي عرفنا به النكرة فهو تعريف، نعم. إذا أردت أن تعرف النكرة مثلا تعريف هكذا تتعرف به فقل النكرة هو اسم شائع في جنسه، اسم شائع في نفسه بمعنى منتشر لا يعين واحد من أفراد ذلك الجنس، سواء كان الجنس حقيقيا موجود كأن تقول مثلا رجل شاع في جنس الرجال لا يعين واحد من أفرادهم، وسواء كان الجنس مقدر، مقدر في الذهن فقط، مقدر وجوده أو تعدد أفراده، كما لو قلنا مثلا شمس، معلوم أن الشمس ليست إلا هذه التي تطلع علامة على النهار كوكب نهار، نعم، والقمر كذلك، ولكن نعم إذا وقعت لنا كلمة شمس هكذا مجردة عن أي أداة تعريف نقول الشمس النكرة. وهل شاعت في جنس؟ لا طبعا ليس هناك جنس تشيع فيه، فنقدر أنها شاعت ممكن في جنس شمس الصيف، شمس الشتاء، شمس الخريف، شمس الربيع، فتكون كأنها إذن باعتبار الفصول كأنها شموس، واضح، نعم. وأما هذا تقريبا هذا ضابط كأنه مباشرة نستطيع أن ندخل به في الباب لنميز بين الاسم الذي يصح أن نطلق عليه نكرة والاسم الذي نعم لا يصلح أن نطلق عليه نكرة. قال نكرة قابل ال، قابل المؤثر أو واقع الموقع ما قد ذكر. قال النكرة معنى هذا البيت على كل حال حتى تتبينه ربما، نعم نكرة قابل ال، فتكون نكرة مبتدأ وقابل خبره، نعم نعم كيف نقول المبتدأ مسوغ التقسيم؟ التقسيم أحيانا يخرجها كونه أراد مثلا يذكر أحد قسمين فهيئ ذلك فقال نكرة يقابل ماذا؟ معرفة، هذا التقسيم بمعنى أنه يذكر أحد القسمين كأنه يريد به بعد ذلك ذكر قسيمه فيكون هذا مسوغ. المهم لا تكون هناك نكلة لا يوجد أي مسوغ لابتداء بها, هذا مسوغ كاف لي نعم. نكرة قابل إذن قلنا قابل هو ماذا؟ هو خبرها, هو خبرها نكرة قابل أل مؤثرة وتكون مؤثرا كأنه ماذا؟ حال, حال من قوله قابل أل, وتكون أل هذه مؤثرا أي مؤثرا فيه التعريف, أل التي تدخل على الاسم وتكون ربما زائدة فهذه لا لاستعلام لأنها تدخل حتى على المعارف, تدخل حتى على المعارف فليست هذه, فالذي دخلت عليه ليس على لا تدل على تنكيره إذا جرد منها. نعم قال هو مؤثر أو واقع موقع ما ذكر, هو لا يقبل دخول أل عليه ولكنه واقع الموقع ما يقبل دخول أل عليه, كما لو قلت لكم مثلا ماذا مررت بذي فضل, بذي فضل فذو هذه لا تقبل دخول أل عليها, هذا معلوم تقدم لنا في الباب السابق وقلنا أن ذو ملازمة لإضافة ودخول أل عليها يقطع عن إضافة, إذن فلا تقول الذو لا تقبل. ولكن نكرة كيف عرفنا نكرة مع غياب هذا الضابط؟ إذن فهي واقعة موقع ما يقبلها, هي واقعة موقع ماذا؟ صاحب, وصاحب تدخل عليها أل, إذن فتقول الصاحب إذن فذو نكرة لأنها واقعة موقع صاحب, وصاحب فيه الضابط هذا الذي نذكره هنا. نعم ها؟ نعم ها انت تقول نحن ها نعم من قالك لا يقبله؟ اعطيني اسم مثلا حال لا يقبله. انت كانك لم تفهم معنى ما نقول, احنا ذكرنا الحال, الحال داخل التركيب, نحن نتكلم على اسم غير داخل التركيب, واضح ولا لا؟ نتكلم على اسم غير داخل التركيب, واما داخل التركيب فلماذا تخص الحال؟ قل الماء, قل المبتدا, قل كل ما لا بد له من ان يكون معرفا اسم. نحن النكره المعرفه ليس اعراب, النكره المعرفه هي مجرد وصف لاسم خارج التركيب, واما داخل التركيب معرفه ولا نكره وله ذلك لا. كذلك نقول كذلك التمييز هو نكرة ولا يقبل التعريف, والحال ومن قال الحال لا يقبل التعريف؟ من قال لك الحال لا يعرف؟ فأرسلها لعراك ولم يذلها, ها هو الحال معرفة, فأرسلها لعراك ولم يذلها ولم يشفق على ناقص الدخال, ادخلوا الأول في الأول, ها هو حال معرفة. لا ليس التعريف المراد به كون مثلا تأتي به داخل التركيب وتقول هذا حال لا. نعم قال نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر, إذن قال النكرة ما يقبل أل ويؤثر فيه التعريف أو يقع موقع ما يقبل أل, أو يقع موقع ما يقبل أل. نعم قال فمثلا ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف رجل, فتقول الرجل, فتقول ماذا؟ الرجل, فالرجل صار معرفا بعد دخول أل عليه وقد كان قبلها نكرة فقبل دخول عليه, إذن نقول فيه وهي ليست فيه نقول أنه نكرة رجل, وبعد دخولها عليه يصير بعد دخولها ماذا؟ معرفة. قال واحترز بقوله وتؤثر فيه التعريف مما يقبل أل ولا تؤثر فيه التعريف كعباس, نعم علما, كعباس علما فإنك تقول فيه العباس, فتدخل عليه ال لكنها لم تؤثر فيه التعريف، لأنه معرفة قبل دخولها عليه. إذن فلا يقال في عباس قبل دخولها أنه نكرة، مع دخولها عليه لكنها من غير تأثير، من غير تأثير. نعم، والتأثير طبعا المقصود هنا هو تأثير التعريف، بمعنى أنه بعد دخولها يصير معرفة وقبل دخولها كان نكرة. قال: ومثال ما وقع موقع ما يقبل ال ذو التي بمعنى صاحب. إذن معناه كأنه يحترز من ذو التي بمعنى الذي، لأن ذو التي بمعنى الذي هي ذو التي بمعنى الذي ليست نكرة وإنما معرفة، إن واقعة الموقع ماذا؟ ما لا يقبل الأصل. قال: ذو التي بمعنى صاحب، نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال. فذو نكرة وهي لا تقبل ال لكنها واقعة موقع صاحب، وصاحب يقبل ال نحو الصاحب. نعم. نعم 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 بل ماذا قلت بلي؟ نعم المكبر. الذي يقدر هل هو علامة الإعراب أم الإعراب نفسه؟ الذي يقدر نحن نقول أنه علامات الإعراب، والعلامات الإعراب هي العلامات التي نعرفها، نعم، من حركة أو حذف حركة.
الله فيكم المصنف قال: فالألف أنوي فيه غير الجزم. نعم. والجزم من أسماء الإعراب. قال: نعم. أيضا: وأبدي نصب ما كيدعو يرمي ورفع فيه منوي.
نعم.
كيف يفهم
ماذا؟
لم أفهم ماذا هي.
ماذا لم تفهم؟ عين ماذا لم تفهم هو مالك؟
قوله: وأبدي نصب، يعني
أظهر النصب. أظهر النصب، والنصب علامته هي
الفتح.
الفتح.
لم يقل يعني أبدي الفتح.
ماذا؟
لماذا لم يقل أبدي الفتح؟
لماذا؟ لا فرق إن شاء الله، عندما يكون واضح أننا في باب الإعراب، فعندما نقول أبدي نصب بمعنى علامة النصب التي هي الفتح.
قوله: ورفع.
نعم. وكذلك نفس الشيء.
ننوي الضمة ليس رفع.
نعم، ونحن في باب الإعراب كذلك الرفع ليس له علامة إلا الضمة، هي العلامة الأصلية. هي العلامة الأصلية. نعم.
لماذا عدا العلامة؟
ها؟
لماذا عدا
العلامة؟ لا أدري لماذا عدا.
جزاك الله.
وإياك. نعم، ربما نزيد هذا البيت. لماذا؟ لأنه في الحق كأنه يبدو كأنه مجرد تعداد فقط للمعرف. نعم. قال: وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. وغيره معناه كأن الاسم، حسب ما يذكر المؤلف رحمه الله هنا، أن الاسم ينقسم من حيث هذا التقسيم تعيينه لمسماه أو عدم تعيينه له، إما أن يكون نكرة وإما أن يكون ماذا؟ معرفة. فالذي تقدم ضبطه بما تقدم هو الذي نسميه النكرة، نكرة قابل أل مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره. إذن ليس هناك قسم ثالث متوسط بين القسمين. نعم. قال: وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. وهذه إنما هي أمثلة للمعارف وليست مرتبة، والترتيب يعول عليه في الأبواب ترتيبها، أي حسب الأعرف. قال: أي غير النكرة المعرفة، وهي ستة أقسام: المضمر مثل له بقوله في البيت كهم بدأ به، نعم، وهذا هو ترتيبه. واسم الإشارة كذي، نعم، والعلم كهند، والمحلى بالألف واللام كالغلام، والموصول كالذي، وما أضيف إلى واحد منها كابني، وسنتكلم على هذه الأقسام. إذن هذه هي المعارف التي مؤلف رحمه الله كل واحد منها سوف يبوب له، وهذا الباب بعد هذا البيت سوف يكون كلاما مفصلا في الضمير وما يستحقه الضمير، وكذلك من يعني أحكام تتعلق به في الكلام. نعم، وهو كذلك باب مهم جدا، لأننا نحن لا نخلو في كلامنا من أن نستعمل الضمير، أن نستعمل الضمير في أحوال مختلفة متصلا منفصلا إلى آخر ذلك، فنحتاج إلى أحكام هذه. كذلك هذا الباب أيضا مهم، والكتاب الذي رأيناه قبل هذا الكتاب هو قطر الندى لم يتعرض لشيء من أحكام هذا الذي نحن سندخل فيه، ولذلك فلا بد لنا أن نهتم ونعتني به اعتناء خاصا. إذن نتوقف عند هذا القدر. اليوم 23 صفر. ها؟ من 20 عزيز؟ ها؟ اليوم؟ أظن 23 اليوم. 23. أبه؟ نعم صح، أحسنت. صح سمع.
قال النظم: وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والنذي، فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير، وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابن أكرمك، والياء والها من سليه ما ملك، وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جراك لفظ ما نصب، للرفع والنصب وجر الناصلة، تعرف بنا فإننا للملة، وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم.
عجيب. وجر الناصلة.
قال النظم رحمه الله: وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي،
والغلام
والذي، فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير، وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا،
ولا يلي إلا
اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابن أكرمك، والياء والهاء من سليه ما ماله، وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جرك لفظ ما نصب، للرفع والنصب وجرنا صلح، كعرف بنا فإننا لنا المنح، وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلما،
وغيره
كقام وعلما.
الحق.
الناظم رحمه الله: وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي، فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير، وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابن يكرمك، والياء والهاء من سليه ما ملك، وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصف، للرفع والنصب وجرنا صلح، كأعرف بنا فإن
كأعرف هذه همزة وصل دائما، هذا خطأ فاحش كون الواحد يعني همزة الوصل كما كان يقول نجيب، يقول ك ها قال إلا اختيار، هذا خطأ يضرب عليه في الآخر. ما تجيب وصل
للرفع والنصب وجرنا صالح تعرف بنا فإننا نلنا الملح وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلم
وغيره
كقام واعلم.
نعم فضل ملح وجرنا صالح وجرنا بالتنوين ولا تصح الإضافة نعم للرفع والنصب وجرنا صالح وجرنا صالح. لا بأس أن نقرأ شيئا من قليلا من كتابنا أو مختارات من جامع بيان العلم وفضله. توقفنا في المجلس السابق عند باب قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، نعم. قال رحمه الله أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا مسلمة بن القاسم قال حدثنا يعقوب بن إسحاق المعروف بابن حجر العسقلاني قال حدثنا عبد الجبار بن أبي السري قلت المكان المزال الكتاب وجدت المكان موضع اهتديتم إليه اهتديت إلى الموضع لم تكن علمت الموضع أنت لم تكن علمت أي نعم أنت يعني ننظر من كان حاضر معنا طاهر وجدت سعود وجدته أي نعم نعم إذا نعم الأثر 22 الأثر رقم 22 بالترقيم الأثار ربما بعض الكتب عندكم 25 25 معليش أنا تقدمنا عليه قليلا إذا كان هناك خطأ في الترقيم شيء آخر نعم. المهم الذي عنده نسخة الأثر 22 قال قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا مسلمة بن القاسم قال حدثنا يعقوب بن إسحاق المعروف بابن حجر العسقلاني قال حدثنا عبد الجبار بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا رواد بن الجراح قال حدثنا عبد القدوس الوحاضي عن حماد عن إبراهيم قال ما سمعت من أنس بن مالك إلا حديثا واحدا سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. ورواه ابن الأعرابي حدثنا عباس حدثنا رواد بن جراح حدثنا عبد القدوس عن حماد عن إبراهيم مثله سوان. وذكر أبو عروبة الحسين بن أبي معشر الحراني قال حدثنا سليمان بن سلمة الخبائري قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث لم يروه عن بقية عن الأوزاعي إلا الخبائري وهذا النوع على كل حال يسمونه الفرد النسبي لم يروه عن فلان إلا فلان وهو سليمان بن سلمة الخبائري الحمصي بن أخي عبد الله بن عبد الجبار الخبائري وليس سليمان هذا عندهم بالقوي. وأكثر الرواة عن بقية يروون هذا الحديث عن بقية عن حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس ويروونه عن بقية أيضا عن أبي عبد السلام الوحاضي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك ولا يعرف من حديث الأوزاعي إلا من رواية سليمان بن سلمة الخبائري عن بقية بن الوليد عن على أن سليمان الخبائري قد جمع هذه الأسانيد أسانيد كلها في هذا الحديث عن بقية. نعم. وأخبرنا أبو عبد الله عبيد بن محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد القاضي بالقلزم إملاء قال حدثنا محمد بن أيوب بن أبي يحيى القلزمي قال حدثنا عمران بن هارون قال أخبرنا بقية بن الوليد قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأخبرنا أحمد قال حدثنا مسلمة قال حدثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم العسقلاني قال حدثنا يوسف بن محمد الفريابي ببيت المقدس قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال قال أطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث على كل حال حديث موضوع حديث موضوع من الأحاديث التي ذكر المؤلف رحمه الله هنا. والأحاديث على كل حال هنا المؤلف كأنه لم يشترط في شيء منها الصحة ولذلك كثرت في هذا الكتاب خصوصا الأحاديث الموضوعة الضعيفة إلى آخر الكلام. حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا الحسن بن رشيق قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس نعم قال حدثنا جعفر بن حميد قال حدثنا حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. مهم الحديث الذي يدور عليه الباب والحمد لله إن شاء الله حديث حسن وإن كان ربما بعض أهل العلم سيما المتقدمين كانوا يضعفونه لكن الحديث حسن. وترى المؤلف رحمه الله جمع له عدة طرق وأما زيادة ومسلم فيه فزيادة ضعيفة. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد وعبيد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبيد قال حدثنا أبو علي الحسن بن سلمة بن سلمون قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن الجارود قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال سمعت إسحاق بن راهوية يقول طلب العلم واجب واجب ولم يصح فيه الخبر إلا أن معناه أنه يلزمه طلب العلم ما طلب علم ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته وزكاته إن كان له مال وكذا الحج وغيره. قال وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج إليه. إذن هذا المؤلف رحمه الله كأنه ينقل نعم عن إسحاق بن راهوية يقول أن ما كان من فرض العين ليس لازما فيه استئذان الأبوين بمعنى لو أن أبواك منعاك من الخروج في طلب العلم الذي هو فرض عين يجوز لك أن تخالفهما فتذهب في طلب العلم وتحصله وتعود وما كان منه فضيلة لم يخرج إلى طلبه حتى يستأذن أبويه. قال أبو عمر يريد إسحاق والله أعلم إسحاق بن راهوية الذي افتى بهذه الفتوى أن الحديث في وجوب طلب العلم في أسانيده مقال لأهل العلم بالنقل ولكن معناه صحيح عندهم وإن كانوا قد اختلفوا فيه اختلافا متقاربا على ما نذكره هاهنا إن شاء الله تعالى. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن جامع بمصر قال حدثنا المقدام بن داود بن تليد قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب قال سئل مالك عن طلب العلم أهو فريضة على الناس فقال لا والله ولكن يطلب منه المرء ما ينتفع به في دينه. إذن مالك رحمه الله هكذا كان جوابه لعله محمول كلامه على أن المراد به ما عدا فرض العين. نعم آثار 29 ضعيف. نعم قال وروينا عن الحسن بن الربيع قال سألت بن المبارك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال: ليس هو الذي يطلبونه، ولكن فريضة على من وقع في شيء من أمر دينه أن يسأل عنه حتى يعلمه. نعم. حدثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا ابن وضاح، حدثنا، على كل حال هذا ظاهر كأنه كثير من هذه الأسانيد كلهم من هذه المغارب، لأنه تقدم لنا الحسن بن عشيق، تقدم لنا بقية بن الوليد. نعم. فهؤلاء الذين يروي عن المؤلف رحمه الله يعني كثير منهم من أهل المغرب، وابن وضاح هو صاحب، لعله إن شاء الله صاحب البدع والنهي عنها كتاب. نعم. حدثنا معاوية بن معاوية، حدثنا محمد بن معاوية الحضرمي قال: سئل مالك بن أنس وأنا أسمع عن الحديث الذي يذكر فيه طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال: ما أحسن طلب العلم، ولكن فريضة فلا. فهذه فتواه السابقة كذلك، ويقصد أن الفرض منه هو ما يقوم به الدين، أن الواجب على المسلم ما لا يسع جهله من العلم من فرض العين يجب عليه أن يطلبه، هو فرض عليه. نعم. وما زاد على ذلك هو الذي يكون الأمر فيه واسع. قال: حدثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا ابن وضح، وذكر عبد الملك بن حبيب، وهذا كذلك معروف من أئمة المالكية، عبد الملك بن حبيب، أنه سمع عبد الملك بن الماجشون كذلك قال: سمعت مالكا، ولو سماه أحد هذا مسلسل بالمالكية. نعم. قال: سمعت مالكا وسئل عن طلب العلم أواجب، فقال: أما معرفة شرائعه وسننه وفقهه الظاهر فواجب، وغير ذلك منه من ضعف عنه فلا شيء عليه. هكذا ذكر ابن حبيب، ولا يشبه هذا لفظ مالك ولا معنى قوله والله أعلم. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حد... نعم نعم هذا نعم معناها المروي عن مالك رحمه الله خلاف هذا الذي ذكر. ها إيه، قلت المروي عن مالك بمعنى الذي عند أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، لأن هذا تعقبه، كأنه يقول أنه ليس المالك، مالك رحمه الله كأنه يقول ليس بواجب، ويستثني من ذلك ما كان كأنه فرض عين. قال: وهكذا ذكر ابن حبيب، لأن ابن حبيب قال: سمعت مالكا وسئل عن طلب العلم أواجب، قال: أما معرفة شرائعه وسننه وفقهه الظاهر فواجب، وغير ذلك من منه من ضعف عنه فلا شيء عليه. مالك ليس هذا تفصيله الذي تقدم. لا، قال هو قال: أما معرفة الشرائع وسننه وفقه الظاهر فواجب. منهما يكون فرض عين، طبعا منهما يكون فرض عين، لكن هذا جواب ابن حبيب تعقبه، قال يعني أن هذا ليس هو المعروف عن مالك. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا أبو الفتح نصر بن المغيرة قال: قال سفيان يعني بن عيينة: طلب العلم والجهاد فريضة على طلب العلم والجهاد فريضة على جماعتهم، ويجزئ فيه بعضهم عن بعض، وتلا هذه الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم. قال: حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا محمد بن أحمد بن كامل قال: حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين قال: سمعت أحمد بن صالح وسئل عما جاء في طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال أحمد: معناه عندي إذا قام به قوم سقط عن الباقين مثل الجهاد. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، وهذا كأنه ربما يقصد به ما كان من فرض من العلم فرض كفاية، وأما فرض العين فهذه العبارة ممكن لا يعني ترد عليه إذا قام به قوم سقط عن الباقي مثل الجهاد. نعم. أو إذا كان مثل هذا يعني يذهب كما جاء في الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، بمعنى أن يذهب طائفة ليطلبون العلم وباقي الناس يبقون في البلد ماكثين، فإذا عاد أولئك الذين طلبوا العلم علموا هؤلاء. هذا أحد معنيين للآية. والمعنى الثاني هو: وما كان للمؤمنين أن ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، نفروا أي للجهاد، وبقى آخرون في البلد يتعلمون ويتدارسون ويذاكرون، فإذا عاد أولئك المجاهدون علمهم هؤلاء فرائض الدين. ما كانوا أن ينفروا كافة بمعنى أنهم كلهم يخرجون الجهاد، لا، وإنما لابد أن تبقى في البلد طائفة تبقى مشتغلة بالعلم وتتذاكر العلم وتطلب العلم ونحو ذلك، وتذهب أخرى لأجل الجهاد في سبيل الله، وليس كل الناس لابد أن يذهبوا للجهاد. نعم. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي ببغداد، حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي قال: سمعت علي بن الحسين بن الشقيق قال: قلت لابن المبارك: ما الذي لا يسع المؤمن من تعليم العلم إلا أن يطلبه؟ وما الذي يجب عليه أن يتعلمه؟ قال: لا يسعه أن يقدم على شيء إلا بعلم، ولا يسعه حتى يسأل. واجعل هنا موضع لبيان بأن هذا موضع التوقف، ليس الخيط علي، لا، اكتب قف، اكتب قف هكذا أو بلغ، اكتب قف أو بلغ. نعم. نعم. النفور. نعم. إذا كان أول علم كل حد طلب العلم جهاد، ليس النفور معنى النفرة، النفور معنى النفير والخروج يعني في شكل أنفار للجهاد. نعم. وأقول كذلك زيادة على ما تقدم أن كلمة طلب، طلب العلم كما سمعتم في الأحاديث كلها، طلب العلم، كلمة الطلب دائما ليس فيها إلا معنى أن الشخص لا بد له أن يعمل المطي من أجل أن يطلب العلم ويبحث عنه في مظانه، في مظانه هنا، ولا تعني أبدا أن طلب العلم يبقى الإنسان. ولذلك لا تجد في تراجم العلماء قديما إلا أن الشخص يذكر في ترجمته أنه رحل في طلبه إلى كذا إلى كذا إلى كذا، ولا تكاد تسمع في من أحدهم أنه ربما لم يرحل في طلبه، نادر. نعم. وإذا لم يكن له رحلة فلربما هكذا يذكر أنه لم يرحل في طلبه، ومع ذلك طلب، ومع ذلك كان من العلماء، كانت له حصيلة علمية معتبرة وكان معدود في العلماء، وهذا نادر وقليل. نعم. بل ربما استغنى عنه لوجود علماء في محله في بلده، وهذا موجود أحيانا في الأندلس، كان بعض العلماء ممكن يستغنى عن الرحلة في طلب العلم كما اشتهر عن ابن حزم وعن غيره. نعم. فأهل العلم منذ القديم كانوا، نعم، ولذلك الخطيب بغداد رحمه الله ألف كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث، في طلب الحديث. هذه الرحلة كانوا يفرقون بينها وبين الخروج في طلبه، الخروج الذي لا يكلف رحلة، بمعنى أن الشخص يسافر مسافة قصيرة قريبة، ممكن يخرج ممكن من المدينة إلى ضواحيها لأجل فلان الذي يعلم، أو ربما إلى أطرافها ونحو ذلك، فهذا ليس هو الذي كانوا يسمونه الرحلة. الرحلة بمعنى أن الإنسان يعني يتنقل ويجوب البلاد من كذا إلى كذا، ممكن من البصرة إلى الكوفة، أو من البصرة إلى من بغداد إلى اليمن كما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولا من البصرة إلى القاهرة، ولا من الكوفة مثلا إلى الحجاز ونحو ذلك من الأمصار الإسلامية التي كانت مشهورة بالعلم وكانت تعج بالعلماء، ولا مثلا من بغداد إلى القاهرة، وكان الشخص في هذه الرحلات كثير ما يعاني ما يعاني، وأقل المعاناة التي ربما نذكرها أيضا، تخيلوا أن إنسان يريد من بغداد مثلا إلى مصر يريد عالما، ثم هو بعد وصوله يقال هذا العالم الآن هو مريض وتوقف عن مجالس العلم، أو يقال أنه مات، أو يقال أنه في نفسه كذلك رحل، أو يقال أنه حجر عليه أولاده لأجل ما ظهر عليه من اختلاط. نعم، فماذا يفعل هذا؟ ممكن أحسن أحواله أنه يقال موجود فلان الذي هو أحد تلامذته، أو موجود فلان الذي هو كان أعلم منه إلا أنه ليس مشهور ونحو ذلك، فيتعزى بهذا ويذهب إلى هذا الثاني، هذا أحسن أحواله، وإلا ربما قد يقال له مات. ولذلك الخطيب بغدادي لو تتأمل الكتاب من عند الكتاب، أقول لإخواني خصوصا حبذا لو يكون كل واحد منكم عنده نسخة من هذا الكتاب، حتى ترتيبه فيه ما فيه. أذكر أنه ختمه بمثل هذه الحالات التي الشخص يرحل إلى عالم ويجده مات، ودائما تصور أن الإنسان وهو يرحل في طلب العلم يعني تأتي عليه الفصول في الطريق، الفصول بمعنى فصل الخريف، فصل الشتاء، فصل الصيف، وإذا قلنا أنه يرحل معناه يرحل على ما كان معروف عندهم من الوسائل القديمة. أحسن حالات أن يكون عنده فرس، ولم يكن يستعمل، كان يستعمل غالبا الجمال، وربما كان عنده حمار، وربما مات هذا الذي هو عليه في الطريق فيكمل طريقه على قدمه. هذا هو الذي كان يكلف طلب العلم، لأننا نحن في الحق عندما نقف على ما بذلوه سوف نعرف ما بذلنا نحن في هذا العلم، وما اشتغلوا به، وكيف كانت أحوالهم في طلب العلم. هذا ضروري، قلت هذا الكتاب أن يكون لأحدنا عنده منه نسخة، والحمد لله الكتاب مطبوع وموجود، وإذا يسر الله عز وجل لكل حال سوف نبحث عنه لإحضاره لمن ربما عز عليه أن يجده. والكتاب الحمد لله ما أدري ربما بعضكم قد حضر بعض مجالس كنا قد قرأناه يوما ما، نعم كله لا أظن ما ممكن مرتين أو ثلاثة، كتاب قيم نفيس نافع فيه فصول، قلت هذه الفصول هادفة عند التأمل، تجد أنه لم يرتبها ترتيبا هكذا يعني كأنه بعثرها، وإنما ترتبها ترتيبا هادفا عند التأمل، تجد أنه يقصد لماذا بدأ بهذا الباب، ولماذا أخر هذا الباب، ولماذا وسط هذا، ولماذا جعل هذا والآخر. الكتاب ليس على كل حال كبير، ومجلد لطيف على كل حال، يعني إذا كان هناك ممكن مجموعة من الطلبة لا بأس بهم يقرؤونها القراءة هكذا مسلسلة، يستطيعون في أظن ثلاث مجالس يكملونه إن شاء الله تعالى. أقول كذلك مرة أخرى، ننصح إخواني بهذا الكتاب بقراءته، وبقراءته قراءة من يريد أن يأخذ منه سير السلف الصالح رضوان الله عليهم في ما بذلوه في هذا العلم الذي نحن اليوم نعتبر أنفسنا كأننا يعني تبع لهم، ونريد أن نخطو خطاهم ونسير على ما كانوا عليه، ونبذل شيئا مما بذلوهنا. سبحانك اللهم وبحمدك، شيئا لا أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعترض على الناظم في تعريفه لجمع المؤنث السالم، أجب عنه بما أفاده الشارح. اعترض على الناظم في تعريفه لجمع المؤنث السالم، أجب عنه بما أفاده الشارح.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يختص بجمع المؤنث السالم قال: وما بتاء وآلف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. فاعترض بعضهم بنحو أبيات وقضاة، نعم، فقالوا بأنه يشترط هنا تقييد الألف والتاء بالزائد حتى تخرج نحو هذا. وبين الشارح رحمه الله تعالى أنه لا وجه للاعتراض عن الناظم، لأن العبارة التي ذكرها تفيد ذلك، فإنه قال: وما بتاء وألف قد جمع، وهنا بتاء وألف تعلقت بجمع، والباء هنا بسببية، فيكون معنى أن سبب الجمع فيه هو الألف والتاء، فهذا متضمن معنى الزيادة.
نعم، وأن قضاة وأبيات أفادت الجمعية ليست بالباء، ليست بالألف والتاء، وإنما
بالصيغة،
بالصيغة، وإنما بالصيغة. إذن إذا جعلنا الباء التي في قوله وما بتاء متعلقها قلنا هو جمع، بمعنى أن سبب جمعه هو هذان الحرفان الألف والتاء، فإنه في هذه الحالة لعله إن شاء الله يندفع هذا الاعتراض، يندفع الاعتراض عليه. يعني المؤلف رحمه الله يقول بهما، أي بهذين الحرفين من ألف والتاء، طبعا المزيدتين، معناها كان يعني خاليا الكلمة، أو الكلمة كانت خالية منهما، فعندما أضيفت إليهما صارت الكلمة تدل على الجمع. نعم أيوب. أذكر ضابطا تجتمع عنده الأفعال الخمسة، أذكر ضابطا تجتمع عنده الأفعال الخمسة. أو الأمثلة الخمسة أحسن، لقلت تجتمع عنده الأمثلة الخمسة.
الضابط الذي تجتمع عنده الأمثلة الخمسة هو أن كل فعل مضارع أسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ألف الاثنين فإنه يرفع بثبات النون وينصب ويجزم بحذفها.
نعم، إذن كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة، إذن فهذا يسمى ماذا؟ واحد من أمثلة الخمسة. هذه تقريبا أسئلة الدرس السابق لها. وتوقفنا عند قوله نعم عرض إبراهيم أبيات بيت اليوم.
قال المؤلف رحمه الله: وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر، وأي فعل آخر منه ألف أو
أي فعل
وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. فالألف انوي فيه غير الجزم وأبد نصب ما كيدعو يرمي. والرفع فيه منوي واحذف جازما. والرفع فيه محذف وانوي جازما.
لا كما قلت أولا.
والرفع فيه منوي واحذف جازما. ثلاثهن تقضي حكما لازما. النكرة المعرفة نكرة قابل المؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكرا.
لا
قال رحمه الله وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصرا. والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. فالألف انوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كيدعو يرمي. والرفع فيه منوي واحذف جازما. ثلاثهن تقضي حكما لازما. النكرة والمعرفة نكرة قابل المعرفة نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكرا.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصرا. والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. فالآلف انوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كيدعو يرمي. والرفع انوي فيه ما واحذف جازما.
والرفع فيه منوي
واحذف جازما. ثلاثهن تقضي حكما لازما. النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر.
نعم. إذن توقفنا عند قوله ثم أشار. نعم. قال رحمه الله ابن عقيل في الشرح شرحه للألفية قال رحمه الله ثم أشار إلى أن ما في آخره ألف مفتوح ما قبلها يقدر فيه جميع حركات الإعراب الرفع والنصب والجر. وأنه يسمى المقصور نعم يسمى المقصور. حمزة المقصور من قصر. فمقصور اسم مفعول. إذن اسم مفعول من قصر فهو مقصور. وقصر كذلك من القصر. والقصر لغة تطلق ويراد بها الحبس أو المنع. نعم. ومنه قوله عز وجل حور مقصورات في الخيام. حور مقصورات في الخيام. مقصورات قيل مقصورات على أزواجهن. وقيل مقصورات أي مقصورات الطرف بمعنى لا يرين إلا أزواجهن. بمعنى طرفهن ممنوع من أن يرى غير الزوج. نعم. إذن قال فالمقصور أنه يسمى المقصور. وأما اصطلاح المراد به أنه حبس عن الإعراب بحركة. حبس عن الإعراب بحركة لا تظهر عليه أي حركة لأنه آخر ومنتهي بالألف. والألف حرف لا يقبل الحركة بأي حال. قال فالمقصور هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة. إذن قلنا وقوله كلمة الاسم المعرب انتبهوا لها. نعم الاسم المعرب لأنه قد يكون هناك بعض كلمات آخرها ولا اسم مقصور كمثلا بعض الكلمات التي هي أسماء ولكن الاسم معرب. متى مثلا متى من أدوات الشرط وهي اسم من أسماء ولكنه مبني. قال الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة. وأما إذا كان ابني قلنا فلا نسميه بهذا الاسم إلا إذا نعم إلا نسميه بهذا الاسم لكل حال نسميه اسم الأسماء، ولكن هذا الاصطلاح إنما نحن نطلقه في الأسماء المعربة التي آخرها ألف لازمة، ولذلك في الحركات تقدر عليها جميعه. قال ألف لازمة فاحترز بالاسم من الفعل نحو يرضى، وبالمعرب من المبني نحو إذا نعم، وبالألف من المنقوص المنقوص الذي سوف يأتي ذكره. قال نحو القاضي كما سيأتي، وبلازمة من المثنى من المثنى في حالة الرفع، ألف غير لازمة وإنما هو فقط في حالة الرفع تظهر، وإنما في غيره في حالة النصب والجر سوف تغيب. نحو الزيدان فإن ألفه لا تلزمه إذ تقلب ياء في الجر والنصب، نحو رأيت الزيدين. وأشار بقوله نعم النون لستيا آخره، النون هو في الحق كأنه حرف بمثابة التنوين فقط فيه كالتنوين في الاسم المفرد في هذه النون كالنون التي كذلك في جمع المذكر السالم. نعم قال وأشار بقوله والثاني والثاني منقوص والثاني منقوص إلى المرتقي، يعني أشار إلى المرتقي بقوله والثاني منقوص، والثاني نفسه أيضا منقوص، الثاني منقوص نعم. فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة، نحو المرتقي المرتقي سعيد من اسم فاعل من ارتقى يرتقي مضارعه مصدره ارتقاء، هذه الهمزة منقلبة قلنا عن ياء أصلها ارتقاء نعم ارتقاء، فنقول منه من مضارعه نقول ارتقى يرتقي، نقول ماذا مرتقي، نجعل مكان حرف مضارعة ميم مضمومة وما قبل الأخير نبقي على كسره فنحصل منه على اسم الفاعل منه. نعم قال نحو المرتقي نعم بدون ياء نعم ماذا أصله بالياء، أصله الثاني أصله بالياء ثاني اسم فاعل على وزن فاعل ثاني نعم، لماذا حذفت الياء؟ نعم تحذف الياء من المنقوص على كل حال في أحوال، لكن هنا فقط للوزن للوزن فقط، والثاني منقوص لكن أصلها تقول في حالة النصب تقول ثانيا ثانيا في حالة النصب حفظ تقول ثانٍ ثانٍ نعم، قلت إنما فقط للضرورة في الشعر، والثاني منقوص لكن أصلا يقال الثاني لا تحذف ياه يبقى بالياء نعم. قال فالمنقوص هو الاسم المعرم الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة، نحو المرتقي فاحترز بالاسم عن الفعل نحو يرمي، وبالمعرب نحو بالمعرب عن المبني نحو الذي، الذي اسم لكنه ليس معربا مبنيا فيه ياء لازمة وقبلها كسرة، ولكنه هذا اسم ولكن هذا اسم ليس معربا بل مبنيا فلا نصفه بأنه منقوص ولا مقصور نعم. وبقولنا قبلها كسرة عن التي قبلها سكون نحو ربي رمي، فهنا حرف العلة جرى مجرى الصحيح يعرب بحركات ظاهرة على هذه الياء، فهذا معتل جار مجرى الصحيح في رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة، وحكم هذا المنقوص، المقصود الحكم هنا حكم من حيث الإعراب، أنه يظهر فيه النصب، نحو رأيت القاضية، رأيت القاضية. وقال الله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله، داعي الله. إذن فظهر عليه النصب، هذا من حيث الفتحة تظهر عليه. نعم، ويقدر الفتحة لخفتها وهي أخف الحركات، ويقدر فيه الرفع والجر لثقلهما على الياء، نحو جاء، جاء القاضي، هكذا تقول القاضي، وتقول مررت بالقاضي. نعم، فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء، وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء. نعم، مقدرة على الياء، فلا يقال مثلا جاء القاضي ولا مررت بالقاضي. تلاحظون أنه يمكن نطق بها لكن فيه ماذا؟ ثقل. لذلك عند الإعراب نقول القاضي مرفوع، علامة رفع الضمة مقدرة، منع من ظهورها الثقل، منع من. وكذلك نقول مررت بالقاضي مجرور بالواو على مجرور الكسر المقدرة، منع من ظهورها أيضا الثقل. قال نعم، نعم القاضية صحيح، رأيت القاضية صحيح، فضد رأيت القاضية صح. نعم، عندكم فتحة فوق الضاد، لو تكون فوق فوق الياء. نعم، قال وعلم مما ذكر أن الاسم يكون في آخره واو، عفوا، وعلم مما ذكر أن الاسم لا يكون، لا يكون في آخره واو قبلها ضمة. الاسم في العربية لا تكون في آخره واو قبلها ضمة، لا يكون، لا إذا كان مبنيا. في الاسم في العربية مقصود عند في عامة لغة العرب لا يكون ذلك فيه، أن يكون آخره واو ساكنة قبلها ضمة، هذا لا يكاد يكون. نعم، بل حتى إذا تراهم في بعض التصاريف إذا وجدوا أنفسهم ينحون نحو هذا المنحى ينحرفون عنه بشيء من التغييرات رحمه الله، حتى لا يقعوا في عدم النظير. هذا ربما مثلنا له بشيء في الطرق. ها؟ ها؟ نعم، أحسنت. نعم، هذا مثال. نعم، إذن مضمومه من فعل التازيد أوله، لعلكم تذكرون هنا ذكرنا لعل شيء من هذا، مضمومه من فعل التازيد أوله، أي ضمم ما قبل الأخير، ضمم ما قبل الأخير مده. قال بكسر ثالث حرف مع مد من الأخير تلو، وضمومه من فعل التازيد أوله، بحيث مثلا أكسره سابق حرف يقبل العلل، قلنا مثلا عند تسلقى، تسلقى هكذا القياس، لو كان مثلا كما في تقلب مثلا تقول تقلبا، تذكر تقول تذكرا، تعلم تقول تعلما. لو بقيت على قاعدة وضموه من فعل التزيد أوله لقلت تسلقوا. نعم، فخوفا من الوقوع في هذه الصورة فقالوا اكسره سابق حرف يقبل العلل، فقلنا تسلقينا. نعم صح، ذكرنا أن من مما يقال عنه ليس عربي. نعم، إذا وجدنا شيء من ذلك، وإن كان في الأعلام قد يغتفر فيها شيء من ذلك، لو قلنا مثلا سبدو، سبدو و تزيوزو زيد زاقلو كذلك. نعم، منها بداندو. نعم تماما، هذه أعلام على كل حال أعلام، لكن ربما الواحد قد يقول أعلام يغتفر في هذه الأشياء، نعم يغتفر فيها، ولكن هذه ملاحظة لابد أن تذكر. نعم، كما لو أحد مثلا سمى مثلا شخص ابنه سماه مثلا باسم هو في الأصل مثلا يدعو، مثلا سماه يدعو سماه يدعو هكذا بهذا الاسم، فنقول كذلك هذا اسم في العربية من المفروض لا يكون على هذه الصورة. نعم، واصل توقف هذا نعم صح. قال وعلم مما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة، نعم إن كان مبنيا وجد ذلك فيه، نحو هو، ولم يوجد ذلك في المعرب إلا في الأسماء الستة في حالة الرفع، نحو هو، أنا وقفت عليها فقط. نعم، قال ولم يوجد ذلك في المعرب إلا في الأسماء الستة في حالة الرفع، نحو جاء أبوه وأجاز ذلك الكوفيون في موضعين آخرين، أحدهما ما سمي به من الفعل نحو يدعو ويغزو، والثاني ما كان أعجميا نحو سمندو وقمندو. نعم، إذن معنى إذا وجد في شيء من الأسماء فليعلم بأن هذا الاسم هذا دليل على عجمته. نعم، قال إعراب ما تل من الأفعال. وياه ماذا؟ بلاد، إذا اسم بلدان هذا اسم بلدان، سمندو وقمندو. نعم، وياه ماذا؟ هي في الحق، ولكن واحدة من لغاتها هو نقول صح مفتوحة، ولكن تقف عليها بأن تقول هو حتى يكون التمثيل أجود. نعم ماذا؟ ربما المثال لا يكون كما نريد. نعم، إنما نريد الواو الساكنة التي قبلها ضمة. نعم ماذا؟ نعم ممكن قد لا يكون هذا قيد معتبر على كل حال. صح، لم يقيدها. قال وعلم مما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة، نعم، فإذا كان كذلك ممكن كثير من الكلمات نجدها متحركة، مثلا قد تكون الواو متحركة مثلا كدلو، وإن كان في حق هذا ما قبلها ساكنة، عدو كذلك فيه واوين، سمو ماذا؟ واو ساكنة. نعم، وإن كان في الحق هذا هو الذي نظنه أن المقصود بواو واو ساكنة ليس أي واو. نعم، قال إعراب ما اعتل من الأفعال، إعراب ما اعتل من الأفعال. قال رحمه الله وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. نعم، قال رحمه الله أشار إلى أن المعتل من الأفعال هو ما كان في آخره واو قبلها ضمة، منبه فقط على أن أي هذه هي شرطية في محل رفع مبتدأ، ووقع قبلها بعدها ماذا؟ كما ترون كأنها مضافة إلى اسم وليس بعدها فعل، ولذلك فترون هنا ربما يقدرون أن تكون بعدها كان الشأنية، كان الشأنية، ويكون آخر كأنه مبتدأ. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. ما أظن في الإعراب هل أشار إلى ذلك أم لا، غيره يشير. نعم، قال وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء أو ياء فمعتلا عرف. قال أشار إلى أن المعتل من الأفعال هو ما كان في آخره واو. إذن دائما قلنا الأفعال هنا في هذا الباب دائما نريد بها ماذا؟ المضارع، هو المعني وحده فقط في هذا الباب، المضارع من الأفعال، لأننا نتكلم في الإعراب ولا يوجد فعل معرب إلا هو. نعم، عند البصريين أشار إلى أن المعتل من الأفعال هو ما كان في آخره واو قبلها ضمه، نحو يغزو، نعم، أو ياء قبلها كسرة نحو يرمي، أو ألف قبلها فتحة نحو يخشى. إذن هذه أنواع الفعل المضارع لا بد إذا كان معتل أن يكون على واحدة من هذه الأحوال، إما أن يكون منتهيا بواو، وإما أن يكون منتهيا بياء، وإما أن يكون منتهيا بألف. نعم، قال الآن كلام من حيث الإعراب. قال فالألف النوي فيه غير الجزم وأبد نصب ماك يدعو يرمي. طاهر، ماذا تعرب الألف؟ ها؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا قلت؟ علم به لي؟ علي علم به لي؟ لنوي. فالألف النوي فيه غير الجزم، ولكن نوي تلاحظ كأنها تنصب، ولكن بواسطة حرف جر فيه، نوي فيه مش نوي الألفة. إذن ممكن نقول منصوب على الاشتغال، منصوب على الاشتغال، بمعنى أن النوي هناك أنها مفسرة لفعل محذوف، فهو منصوب بفعل بمعناه. نعم، إن لم يكن هو نفسه نوي ففعل بمعناه، مثلا قدر الألفاء ونحوها كذلك. قال فالألف النوي فيه غير الجزم، نعم نعم، ما هو مفعول به لنوي، لكن إذا قلنا هذا ربما قد لا يكون ذلك كأنه من باب الاشتغال. نحن ننوي تكون مفسرة للفعل المذكور. نعم، في الألف النوي، في الألف فيه النوي فيه، لعلها هكذا حتى يصلح لنا الاشتغال، أو نجعلها منصوبة لفعل محذوف مباشرة ويفسر هذا المذكور، ويكون ذلك من باب الاشتغال مع ما فيه من التكلف. نعم، نعم. قال فالألف النوي فيه غير الأنوي، هنا إذا قالها مقصود به قدر، نوى ينوي بمعنى قدر. فالألف النوي فيه بمعنى الفعل إذا كان أحد الثلاثة وهو كيخشى الذي آخره ألف، أنوي فيه غير الجزم بمعنى قدر فيه الحركات ما عدا حركة ما عدا السكون الجزمي بما نقدر فيه الضمة وقدر عليه كذلك ماذا الفتحة. نعم فالألف نوي فيه غير الجزمي وأبد نصب ما كيدعو يرمي والرفع فيه منوي والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكم اللازمة. نعم إذن الرفع كذلك نقول فيها أنها منصوبة لإنوي والرفع فيه منوي واحذف جازما وجازم نعربها حال. نعم واحذف حال من الضمير المستتر في احذف من ضمير الفاعل. ثلاثهن تقضي حكما لازما وثلاثهن تكون ماذا مفعول به لاحذف وتكون تقضي في المضارع مجزوم لوقوعه في جواب طلب. نعم تقضي حكما وحكما مفعول به أيضا منصوب وعلامة سكتها ظاهره ولازما نعت لحكما. قال ذكر في هذين البيتين كيفية الإعراب في الفعل المعتل كيفية الإعراب في الفعل المعتل فذكر أن الألف يقدر فيها غير الجزم يقدر فيها غير الجزم وهو الرفع والنصب نحو زيد يخشى فيخشى مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف فيخشى مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف ولن يخشى فيخشى منصوب وعلامة النصب فتحة مقدرة على الألف وأما الجزم فيظهر لأنه يحذف له الحرف الآخر نحو لم يخشى لم يخشى إذن الجزم كما قال يظهر لأنه يحذف له الحرف الآخر نحو لم يخشى فيخشى مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. قال وأشار بقوله وأبد نصب ما كيدعو وكل هذه في الحق ربما تجد لها أمثلة إما ضرورة وإما شذوذ ونحو ذلك العمل. إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا ترضاها ولا تملقي الألف ظهرت وقبلها لا النهي والفعل في موضع جزم. نعم 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 ماذا قال؟ وأما الجزم فيظهر لأنه يحذف له الحرف الآخر حذف الألف هذا هو الظهور يقصد الظهور من الحذف ليس ظهور الحركة لا 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 هو يقصد الظهور بمعنى حذف الحركة حذف الحرف حذف الحرف ليس ظهور الحركة. نعم انتبهوا قال وأما الجزم فيظهر لا يقصد ظهور معنى الحركة أو السكون لا وإنما قال لأنه يحذف له الحرف الآخر وهذا الحذف كأنه ظاهر لا يقصد الظهور الذي ربما نحن عهدناه من ظهور الحركة على الحرف وإنما عندما تقول لم يخشى أين هي الألف التي كان ينتهي بها الفعل حذفت إذن نحن رأيناها محذوفة فحذفها ظاهر حذفها ظاهر ليس الحركة التي تراها على يخشى مازال لكن نحن لسنا في الضم والكسر في السكون نحن لسنا في الضم والكسر في السكون. قال وأما الجزم فيظهر لأنه يحذف له الحرف الآخر الحرف الآخر حذف بمعنى إن عدم سقط من تركيبة الكلمة أليس هذا ظاهر؟ هذا ظاهر أثر ظاهر نعم، وإن كان ربما الظهور الذي ربما كنا نعرفه هو ظهور الحركة على الحرف، ليس هذا هو المراد هنا، ولكن نستعمل كلمة الظهور معنى آخر فقط ننتبه له. أي علامة؟ ما هي علامة الجزم؟ هي الحذف. واضح؟ إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي. نعم. إنه من يتقي ويصبر، قرئ إنه من يتقي ويصبر بإظهار الياء، يعني مع وجود حرف الجزم والياء لم تحذف من الفعل. نعم. إنه من يتقي ويصبر. نعم. ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاق لبن بن زياد. نعم. ألم يأتيك، نعم، ظهرت الياء مع وجود جازمين. نعم. هذه كلها تقريبا موجودة أمثلة عليها على خلاف هذا، فأحيانا تكون ضرورة وأحيانا يكون شذوذا ونحو ذلك. نعم. نعم. قال: وأشار بقوله وأبد نصب ما كيدعو يرمي، وأبد نصب ما كيدعو، حتى في المنقوص الذي تقدم، والفرزدق شر وعرق الفرزدق شر العروق، كمهم يقول كابي الأزندي ونحو ذلك. نعم. خبيث الثرى كابي الأزندي، كابي الأزندي. نعم. إذن قال: وأشار بقوله وأبد نصب ما كيدعو يرمي، إلى أن النصب يظهر فيما آخره واو أو ياء. نعم. نحو لن يدعو، دائما الفتحة لخفتها تظهر على حروف العلة، فتقول يدعو منصوب بلن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، يرمي كذلك منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الياء. وأشار بقوله والرفع فيهما نوي، والرفع فيهما أي ما كان منتهيا بواو وما كان منتهيا بياء، في حالة الرفع فإنه يقدر عليهما الحركة، إلى أن الرفع يقدر في الواو والياء نحو يدعو. نعم. قل زيد يدعو والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. ويرمي كذلك، فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الواو والياء. وأشار بقوله واحذف جازما ثلاثهن، إلى أن الثلاث وهي الألف والواو والياء تحذف في الجزم، نحو لم يخشى حذفت، لم يغزو حذفت الواو، لم يخشى حذفت الألف، لم يرمي حذفت الياء. فعلامة الجزم حذف الألف والواو والياء في الأفعال الثلاثة. نعم. قال: وحاصل ما ذكره، ما ذكره أن الرفع يقدر في الألف والواو والياء، وأن الجزم يظهر في الثلاثة بحذفها، إذن يظهر في الثلاثة الجزم. لماذا؟ قلنا لأنه عبارة عن أثر ظاهر، أثر ظاهر اللي هو الحذف، الحذف الجزم اللي هو قطع، الجزم هو قطع الحرف مباشرة، فهو لا شك أثر ظاهر يقف عليه الشخص ويرى أن الحرف الذي كان معدود من الكلمة اختفى، فهذا أثر ظاهر مقصود هنا، ليس هو كما ربما كنا نراه ظهور السكون أو ظهور الحركة على الحرف. نعم. قال: في الثلاثة بحذفها، وأن النصب يظهر في الياء والواو ويقدر في الألف. إذن هذه كأنه رحمه الله خلاصة، أو كما قال هو حاصل ما ذكره. نعم. هاي أمثلة كذلك يذكرها عن ما كنا نقول. نعم. فما سودتني عامر عن وراثة، أبى الله أن أسمو، أبى الله أن أسمو بأم ولا أب. نعم. أبى الله أن أسمو، من المفروض أن نقول أن أسمو، أن أسمو، لا منع من ظهور الفتحة على الواو، الواو تظهر على الفتحة، أدعو تقول، إذن قال أن أسمو، أبى الله أن أسمو بأم، ما أقدر الله أن يدني على شحط من داره الحزن ممن داره صول، الحزن وصول مكانين قصدهما، قال ما أقدر الله أن يدني، معناها أن يقرب على شحط، معناها مع وجود الشحط بعد المسافة، من داره الحزن ممن داره صول أن يدني، هكذا قال، ما قال أن يدني بإظهار الحركة، حركة الفتح على الياء. نعم. قال وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، كأن لم ترى بإثبات الألف وقبلها جازم. إذن فهذه أمثلة لا بد أن نكون كذلك على اطلاع عليها وعلى معرفة بها. قال هجوت زبان ثم جئت معتذرا من هجو زبان لم تهجو ولم تدعي، لم تهجو بإثبات الواو مع أنها فعل مسبوق بجازم، وكان الأصل أن هذه الواو تحذف. نعم. نعم. قال رحمه الله النكرة والمعرفة. تفضل. أبيت ما في ماذا في إدغام، الإدغام ما به، أعطيني مثال لا يحضرني مثال. نعم. ما به تقول رد، نعم تقدر في السكون وتقول كذلك لك فيه أن تقول أردد على الفك وعلى الإدغام. نعم. ومثلنا أمس بفعل بماذا؟ ها؟ جرة. نعم جرة مثلنا به الأمس جرة، وإن كان الفعل هذا فقط فيه فعل أمر، وهذه الحركة حركة بناء، ها؟ لكن نقول مثلا لم يجر، لم يجر تقدر كذلك في السكون. نعم. نعم. قال النكرة والمعرفة، النكرة والمعرفة. قال نكرة قابل المؤثر واقع موقع ما قد ذكر. نعم. والنكرة والمعرفة كذلك بابان من الأبواب المهمة في هذا الكتاب، كالباب الذي كنا فيه وقد خرجنا منه، فيحتاج إلى مراجعة جيدة، لأنه في حق هذا الباب والباب هذا الذي يليه هو في حق هكذا سماه باب النكرة والمعرفة، ولو سماه باب المعرفة لكان ربما جدير بذلك، وإلا فحق النكرة ليس لنا منها إلا هذا البيت الأول، وكل ما سيأتي إنما هو تفاصيل في المعرفة، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي، ثم بعد ذلك يأتي في التفاصيل المتعلقة بأنواع المعارف. نعم. والضمائر والكلام في الضمائر والتفاصيل في الضمائر. نعم. إذن والباب كذلك الذي يليه والباب الذي يليه إلى باب المبتدأ والخبر، كل هذه أبواب هي بمثابة قواعد مهمة في النحو يحتاجها المشتغل بالنحو طيلة اشتغاله بالنحو. المعلومات المتعلقة بهذه الأبواب هي أبواب كأنها فيها قواعد النحو أو قواعد القواعد، قواعد القواعد إذا سماها هكذا ما سمي فإنها تستحق هذه التسمية. فالذي كنا فيه باب مهم جدا ينبني عليه الإعراب ما كنا فيه. قال النكرة والمعرفة، وما في الحقة اسم مصدر، نكرة اسم مصدر صار يسمى به هذا الذي سنسميه به الآن، نكره تقول نكره الماضي. نعم. اسم مصدر، نكرة قلنا اسم مصدر، ومعرفة كذلك اسم مصدر. نعم. بمعنى صار الآن كأنهما خرجا عن معنى المصدريتي فصار يسميان به ما هذا الذي سوف ندخل فيه من التفاصيل المتعلقة بالنكر المعرفة. نكره بمعنى جهله فعرفهم وهم له منكرون. قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. نعم والنكرة في الاصطلاح هو ما سيسميه به المؤلف أو نعم نقول نكرة في الاصطلاح هو وكل ما شاع في جنسه سواء كان جنسه حقيقيا أو مقدرا هذا هو الذي يسميه نكرة في الاصطلاح. نعم والمعرفة بعكس من ذلك كل ما عين فرد من أفراده يسمى المعرفة. قال نكرة عرفها بقوله قابل المؤثر أو واقع موقع ما قد ذكر. نعم هذا هو الذي سماه النكرة. نجيب ماذا؟ هذا كأنه ضابط نقول حمك الله ضابط لنضبط به النكرة أقرب إلى العمل بمعنى أنك إذا أردت أن تميز بين النكرة والمعرفة فجرب هذا الضابط. كل اسم وجدته تدخل عليه ال وتؤثر فيه هذا نكر أو هو لا يقبل ال ولكنه واقع الموقع ما يقبل ال فهو كذلك نكر. هذا قلنا ضابط. وأما الذي عرفنا به النكرة فهو تعريف. نعم إذا أردت أن تعرف النكرة مثلا تعريف هكذا تتعرف به فقل النكرة هو اسم شائع في جنسه اسم شائع في نفسه معنى منتشر لا يعير واحد من أفراد ذلك الجنس سواء كان الجنس حقيقيا موجود كأن تقول مثلا رجل شاع في جنس الرجال لا يعير واحد من أفرادهم وسواء كان الجنس مقدر في الذهن فقط مقدر وجوده أو تعدد أفراده كما لو قلنا مثلا شمس معلوم أن الشمس ليست إلا هذه التي تطلع علامة على النهار كوكب نهار. نعم والقمر كذلك ولكن نعم إذا وقعت لنا كلمة شمس هكذا مجردة عن أي أداة تعريف نقول الشمس النكرة. وهل شاعت في جنس؟ لا طبعا ليس هناك جنس تشيع فيه فنقدر أنها شاعت ممكن في جنس شمس الصيف شمس الشتاء شمس الخريف شمس الربيع فتكون كأنها إذن باعتبار الفصول كأنها شمس واضح. نعم وأما هذا تقريبا هذا ضابط كأنه مباشرة نستطيع أن ندخل به في الباب لنميز بين الاسم الذي يصح أن نطلق عليه نكرة والاسم الذي نعم لا يصلح أن يطلق عليه نكرة. قال نكرة قابل مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. قال النكرة معنى هذا البيت على كل حال حتى تتبينه ربما نعم نكرة قابل أل فتكون نكرة مبتدأ وقابل خبره. نعم نعم كيف نقول المبتدأ مسوغ التقسيم؟ التقسيم أحيانا يخرجها كونه أراد مثلا يذكر أحد قسمين فهيئ ذلك فقال نكرة يقابل ماذا معرفة. هذا التقسيم بمعنى أنه يذكر أحد القسمين كأنه يريد به بعد ذلك ذكر قسيمه فيكون هذا مسوغ. المهم لا تكون هناك نكرة لا يوجد أي مسوغ لابتداء بها هذا مسوغ كاف لي. نعم نكرة قابل ال إذن قلنا قابل هو ماذا هو خبرها وخبرها نكرة قابل ال مؤثرة وتكون مؤثرا كأنه ماذا حال من قوله قابل ال وتكون ال هذه مؤثرا أي مؤثرا فيه التعريف التي تدخل على الاسم وتكون ربما زائدة فهذه لا لاستعلام، لأنها تدخل حتى على المعارف، تدخل حتى على المعارف، فليست هذه، فالذي دخلت عليه ليس على، لا تدل على تنكيره إذا جرد منها. نعم. قال هو مؤثر أو واقع موقع أماكن ذكرى، هو لا يقبل دخول ال عليه، ولكنه واقع الموقع ما يقبل دخول ال عليه، كما لو قلت لكم مثلا ماذا، مررت بذي فضل، بذي فضل، فذو هذه لا تقبل دخول ال عليها، هذا معلوم تقدم لنا في الباب السابق، وقلنا ان ذو ملازمة الإضافة ودخول ال عليها يقطع عن إضافة، إذن فلا تقول الذو، لا تقبل. ولكن نكرة، كيف عرفنا نكرة مع غياب هذا الضابط؟ إذن فهي واقعة موقع ما يقبلها، هي واقعة موقع ماذا؟ صاحب، وصاحب تدخل عليها ال، إذن فتقول الصاحب، إذن فذو نكرة، لأنها واقعة موقع صاحب، وصاحب فيه الضابط هذا الذي نذكره هنا. نعم. ها؟ نعم. ها؟ أنت تقول نحن ها؟ نعم. من قال لك لا يقبله؟ أعطني اسم مثلا حال ولا يقبله. أنت كأنك لم تفهم معنى ما نقول، احنا ذكرنا الحال، الحال داخل التركيب، نحن نتكلم على اسم غير داخل التركيب، واضح ولا لا؟ نتكلم على اسم غير داخل التركيب، وأما داخل التركيب فلماذا تخص الحال؟ قل المبتدأ، قل كل ما لا بد له من أن يكون معرفا اسم. نحن النكرة المعرفة ليس إعراب، النكرة المعرفة هي مجرد وصف لاسم خارج التركيب، وأما داخل التركيب معرفة ولا نكرة ونحو ذلك لا. كذلك نقول كذلك التمييز هو نكرة ولا يقبل التعريف، والحال، من قال الحال لا يقبل التعريف؟ من قال لك الحال لا يعرف؟ فأرسلها لعراك ولم يذلها، هو الحال معرفة، فأرسلها لعراك ولم يذدها ولم يشفق على نغص الدخال، ادخلوا الأول في الأول، ها هو حال المعرفة. لا، ليس التعريف المراد به كون مثلا تأتي به داخل التركيب وتقول هذا حال، لا. نعم. قال نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. إذن قال النكرة ما يقبل ال ويؤثر فيه التعريف، أو يقع موقع ما يقبل ال، أو يقع موقع ما يقبل ال. نعم. قال فمثلا ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف رجل، فتقول الرجل، فتقول ماذا؟ الرجل، فالرجل صار معرفا بعد دخول ال عليه، وقد كان قبلها نكرة فقبل دخول عليه، إذن نقول فيه، وهي ليست فيه، نقول إنه نكرة رجل، وبعد دخولها عليه يصير بعد دخولها ماذا؟ معرفة. قال واحترز بقوله وتؤثر فيه التعريف مما يقبل ال ولا تؤثر فيه التعريف، كعباس، نعم، علما، كعباس علما، فإنك تقول فيه العباس فتدخل عليه ال، لكنها لم تؤثر فيه التعريف، لأنه معرفة قبل دخولها عليه، إذن فلا يقال في عباس قبل دخولها أنه نكر، مع دخولها عليه لكنها من غير تأثير، من غير تأثير. نعم. والتأثير طبعا المقصود هنا هو تأثير التعريف، بمعنى أنه بعد دخولها يصير معرفة وقبل دخولها كان نكرة. قال ومثال ما وقع موقع ما يقبل ال ذو، ذو التي بمعنى صاحب، إذن معناه كأنه يحترز من ذو التي بمعنى الذي، لأن ذو التي بمعنى الذي هي ذو التي بمعنى الذي ليست نكرة وإنما معرفة، إن واقعة الموقع ماذا؟ ما لا يقبل الأصل. قال ذو التي معنى صاحب نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال. فذو نكرة وهي لا تقبل ال لكنها واقعة موقع صاحب وصاحب يقبل ال نحو الصاحب. نعم 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 بل ماذا قلت شبلي؟ نعم المكبر. الذي يقدر هل هو علامة الإعراب أم الإعراب نفسه؟ الذي يقدر نحن نقول أنه علامات الإعراب. والعلامات الإعراب هي العلامات التي نعرفها نعم من حركة أو حذف حركة.
الله فيكم المسلمين. قال فالألف أنوي فيه غير الجزم. نعم. والجزم من أسماء الإعراب. قال نعم. أيضا وأبدي نصب ما يدعو يرمي ورفع فيه من.
نعم.
كيف يفهم
ماذا؟
لم أفهم ماذا يدعو.
ماذا لم تفهم؟ عين ماذا لم تفهم هو مليك؟
قوله وأبدي نصب يعني
يظهر أظهر النصب. أظهر النصب والنصب علامته هي
الفتح.
الفتح.
لم يقل يعني أبدي الفتح.
ماذا؟
لماذا لم يقل أبدي الفتح؟
لماذا؟ لا فرق إن شاء الله عندما يكون واضح أننا في باب الإعراب فعندما نقول أبدي نصب بمعنى علامة النصب التي هي الفتحة.
قوله ورفع عنه.
نعم وكذلك نفسي
ننوي الضمة ليس رفع.
نعم ونحن في باب الإعراب كذلك الرفع ليس له علامة إلا الضمة هي العلامة الأصلية. هي العلامة الأصلية. نعم
لماذا عدا عنه؟
لماذا
عدا؟
لا أدري لماذا عدا.
جزاك الله
وإياك. نعم ربما نزيد هذا البيت لماذا؟ لأنه في الحقيقة كأنه يبدو كأنه مجرد تعداد فقط للمعرفة. نعم قال وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. وغيره معناه كأن الاسم حسب ما يذكر المؤلف رحمه الله هنا أن الاسم ينقسم من حيث هذا التقسيم تعيينه لمسماه أو عدم تعيينه له إما أن يكون نكرة وإما أن يكون ماذا؟ معرفة. فالذي تقدم ضبطه بما تقدم هو الذي نسميه النكرة. نكرة قابل أن مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره. إذن ليس هناك قسم ثالث متوسط بين القسمين. نعم قال وغيره معرفة. وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. وهذه إنما هي أمثلة للمعارف وليست مرتبة. والترتيب يعول عليه في الأبواب ترتيبها أي حسب العرف. قال أي غير النكرة المعرفة وهي ستة أقسام. المضمر مثل له بقوله في البيت كهم بدأ به. نعم وهذا هو ترتيبه. واسم الإشارة كذي. نعم والعلم كهند. والمحلى بالألف واللام كالغلام. والموصول كالذي. وما أضيف إلى واحد منها كابني. وسنتكلم على هذه الأقسام. إذن هذه هي المعارف التي مؤلف رحمه الله كل واحد منها سوف يبوب له. وهذا الباب بعد هذا البيت سوف يكون كلاما مفصلا في الضمير وما يستحقه الضمير كذلك من يعني أحكام تتعلق به في الكلام. نعم وهو كذلك باب مهم جدا لأننا نحن لا نخلو في كلامنا من أن نستعمل الضمير. نستعمل الضمير في أحوال مختلفة متصلا منفصلا إلى آخر ذلك. فنحتاج إلى أحكام هذه. كذلك هذا الباب أيضا مهم. والكتاب الذي رأيناه قبل هذا الكتاب هو قطر الندى لم يتعرض لشيء من أحكام هذا الذي نحن سندخل فيه. ولذلك فلا بد لنا أن نهتم ونعتني به اعتناء خاصا. إذن نتوقف عند هذا القدر. اليوم 23 صفر. ها؟ من 20 عزيز؟ ها؟ اليوم؟ أظن 23 اليوم. 23. ربح. نعم صح أحسنت. صح سمع.
قال النظيم: وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي، فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير، وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابن أكرمك، والياء والها من سليه ما ملك، وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جراك لفظ ما نصب للرفع والنصب وجر الناصلة، تعرف بنا فإننا للنملة، وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم.
عجيب. وجر الناصلة.
قال النظم رحمه الله: وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي،
والغلام
والذي، فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير، وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا،
ولا يلي إلا
اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابن أكرمك، والياء والهاء من سليه ما ماله، وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جرك لفظ ما نصب للرفع والنصب وجرنا صلح، كعرف بنا فإننا لنا المنح، وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم.
وغيره كقام وعلم. الحق.
الناظم رحمه الله: وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي، فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير، وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابن يكرمك، والياء والهاء من سليه ما ملك، وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصف للرفع والنصب وجرنا صلح، كأعرف بنا فإن
كأعرف هذه همزة وصل دائما، هذا خطأ فاحش كون الواحد يعني همزة الوصل، كما كان يقول نجيب يقول ك ها قال إلا اختيار، هذا خطأ يضرب عليه في الحق. سمعت نجيب؟ وصل
للرفع والنصب وجرنا صلح، تعرف بنا فإننا نل الملح، وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلم،
وغيره
كقام واعلم.
نعم فضل الملح. وجرنا صلح. وجرنا مثل ولا تصح الإضافة. نعم للرفع والنصب وجرنا صلح. وجرنا صلح لا بأس أن نقرأ شيئا من قليلا من كتابنا أو مختارات من جامع بيان العلم وفضله. توقفنا في المجلس السابق عند باب قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم. قال رحمه الله أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله قال: وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا مسلمة بن القاسم قال حدثنا يعقوب بن إسحاق المعروف بابن حجر العسقلاني قال حدثنا عبد الجبار بن أبي السري. قلت المكان مزال الكتاب وجدت المكان موضع اهتديتم إليه اهتديت إلى الموضع لم تكن علمت الموضع أنت لم تكن علمت أي نعم أنت يعني ننظر ربما كان حاضر معنا طاهر وجدت سعد وجدته أي نعم نعم إذا نعم الأثر 22 الأثر رقم 22 بالترقيم الآثار ربما بعض الكتب عندكم 25 25 معليش أنا تقدمنا عليه قليلا إذا كان هناك خطأ في الترقيم شيء آخر المهم الذي عنده نسخة الآثار 22 قال قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا مسلمة بن القاسم قال حدثنا يعقوب بن إسحاق المعروف بابن حجر العسقلاني قال حدثنا عبد الجبار بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا رواد بن الجراح قال حدثنا عبد القدوس الوحاضي عن حماد عن إبراهيم قال ما سمعت من أنس بن مالك إلا حديثا واحدا سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. ورواه ابن الأعرابي حدثنا عباس حدثنا رواد بن جراح حدثنا عبد القدوس عن حماد عن إبراهيم مثله سواء. وذكر أبو عروبة الحسين بن أبي معشر الحراني قال حدثنا سليمان بن سلمة الخبائري قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث لم يروه عن بقية عن الأوزاعي إلا الخبائري وهو وهذا النوع على كل حال يسمونه الفرد النسبي لم يروه عن فلان إلا فلان وهو سليمان بن سلمة الخبائري الحمصي بن أخي عبد الله بن عبد الجبار الخبائري. وليس سليمان هذا عندهم بالقوي وأكثر الرواة عن بقية يروون هذا الحديث عن بقية عن حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس ويروونه عن بقية عن بقية أيضا عن أبي عبد السلام الوحاضي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. ولا يعرف من حديث الأوزاعي إلا من رواية سليمان بن سلمة الخبائري عن بقية بن الوليد عن على أن سليمان الخبائري قد جمع هذه الأسانيد أسانيد كلها في هذا الحديث عن بقية. نعم. وأخبرنا أبو عبد الله عبيد بن محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد القاضي بالقلزم إملاء قال حدثنا محمد بن أيوب بن أبي يحيى القلزمي قال حدثنا عمران بن هارون قال أخبرنا بقية بن الوليد قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأخبرنا أحمد قال حدثنا مسلمة قال حدثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم العسقلاني قال حدثنا يوسف بن محمد الفريابي ببيت المقدس قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال قال أطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث على كل حال حديث موضوع, حديث موضوع من الأحاديث التي ذكر المؤلف رحمه الله هنا. والأحاديث على كل حال هنا المؤلف كأنه لم يشترط في شيء منها الصحة, ولذلك كثرت في هذا الكتاب خصوصا الأحاديث الموضوعة الضعيفة إلى آخر الكلام. حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا الحسن بن رشيق قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس نعم قال حدثنا جعفر بن حميد قال حدثنا حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. مهم الحديث الذي يدور عليه الباب, والحمد لله إن شاء الله حديث حسن, وإن كان ربما بعض أهل العلم سيما المتقدمين كانوا يضعفونه, لكن الحديث حسن. وترى المؤلف رحمه الله جمع له عدة طرق, وأما زيادة ومسلم فيه فزيادة ضعيفة. قالوا أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد وعبيد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبيد قال حدثنا أبو علي الحسن بن سلمة بن سلمون قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن الجارود قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال سمعت إسحاق بن راهوية يقول طلب العلم واجب واجب ولم يصح فيه الخبر إلا أن معناه أنه يلزمه طلب العلم ما طلب علم ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته وزكاته إن كان له مال وكذا الحج وغيره. قال وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج إليه. إذن هذا المؤلف رحمه الله كأنه ينقل نعم عن إسحاق بن راهوية يقول أن ما كان من فرض العين ليس لازما فيه استئذان الأبوين, بمعنى لو أن أبواك منعاك من الخروج في طلب العلم الذي هو فرض عين يجوز لك أن تخالفهما فتذهب في طلب العلم وتحصله وتعود, وما كان منه فضيلة لم يخرج إلى طلبه حتى يستأذن أبويه. قال أبو عمر يريد إسحاق والله أعلم إسحاق بن راهوية الذي افتى بهذه الفتوى أن الحديث في وجوب طلب العلم في أسانيده مقال لأهل العلم بالنقل, ولكن معناه صحيح عندهم وإن كانوا قد اختلفوا فيه اختلافا متقاربا على ما نذكره هاهنا إن شاء الله تعالى. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن جامع بمصر قال حدثنا المقدام بن داود بن تريد قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب قال سئل مالك عن طلب العلم أهو فريضة على الناس؟ فقال لا والله, ولكن يطلب منه المرء ما ينتفع به في دينه. إذن مالك رحمه الله هكذا كان جوابه, لعله محمول كلامه على أن المراد به ما عدا فرض العين. نعم أثار 29 ضعيف. نعم قال وروينا عن الحسن بن الربيع قال سألت ابن المبارك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم, قال ليس هو الذي يطلبونه ولكن فريضة على من وقع في شيء من أمر دينه أن يسأل عنه حتى يعلمه. نعم حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح حدثنا, على كل حال هذا ظاهر كأنه كثير من هذه الأسانيد كلهم من هذه المغارب, لأنه تقدمنا الحسن بن رشيق تقدمنا بقية بن وليد. نعم فهؤلاء الذين يروي عنهم المؤلف رحمه الله يعني كثير منهم من أهل المغرب. ونوضحه وصاحب لعله إن شاء الله صاحب البدع والنهي عنها كتاب. نعم. حدثنا معاوية بن معاوية حدثنا محمد بن معاوية الحضرمي قال سئل مالك بن أنس وأنا أسمع عن الحديث الذي يذكر فيه طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال ما أحسن طلب العلم ولكن فريضة فلا. فهذه فتواه السابقة كذلك، ويقصد أن الفرض منه هو ما يقوم به الدين، أن الواجب على المسلم ما لا يسع جهله من العلم من فرض العين يجب عليه أن يطلبه، هو فرض عليه. نعم. وما زاد على ذلك هو الذي يكون الأمر فيه واسع. قال حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا ابن قرنه وذكر عبد الملك بن حبيب، وهذا كذلك معروف من أئمة المالكية عبد الملك بن حبيب، أنه سمع عبد الملك بن الماجشون كذلك قال سمعت مالكا، ولو سماه أحد هذا مسلسل بالمالكية. نعم. قال سمعت مالكا وسئل عن طلب العلم أواجب، فقال أما معرفة شرائعه وسننه وفقهه الظاهر فواجب، وغير ذلك منه من ضعف عنه فلا شيء عليه. هكذا ذكر ابن حبيب، ولا يشبه هذا لفظ مالك ولا معنى قوله والله أعلم. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حد نعم نعم هذا نعم معناها المروي عن مالك رحمه الله خلاف هذا الذي ذكر. ها إيه قلت المروي عن مالك بمعنى الذي عند أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، لأن هذا تعقبه كأنه يقول أنه ليس مالك رحمه الله كأنه يقول ليس بواجب، ويستثني من ذلك ما كان كأنه فرض عين. قال وهكذا ذكر ابن حبيب، لأن ابن حبيب قال سمعت مالكا وسئل عن طلب العلم أواجب، قال أما معرفة شرائعه وسننه وفقهه الظاهر فواجب، وغير ذلك من منه من ضعف عنه فلا شيء عليه. مالك ليس هذا تفصيله الذي تقدم. لا قال هو قال أما معرفة شرائعه وسننه وفقه الظاهر فواجبه. منهما يكون فرض عين طبعا، منهما يكون فرض عين، لكن هذا جواب ابن حبيب تعقبه قال يعني أن هذا ليس هو المعروف عن مالك. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو الفتح نصر بن المغيرة قال قال سفيان يعني بن عيينة طلب العلم والجهاد فريضة على طلب العلم والجهاد فريضة على جماعتهم ويجزئ فيه بعضهم عن بعض، وتلا هذه الآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم. قال حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن أحمد بن كامل قال حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين قال سمعت أحمد بن صالح وسئل عما جاء في طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال أحمد معناه عندي إذا قام به قوم سقط عن الباقين مثل الجهاد. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، وهذا كأنه ربما يقصد به ما كان من فرض من العلم فرض كفاية، وأما فرض العين فهذه العبارة ممكن لا يعني ترد عليه، إذا قام به قوم سقط عن الباقين مثل الجهاد. نعم. أو إذا كان مثلا هذا يعني يذهب كما جاء في الآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، بمعنى أن يذهب طائفة ليطلبون العلم وباقي الناس يبقون في البلد ما كثير، فإذا عاد أولئك الذين طلبوا العلم علموا هؤلاء. هذا أحد معنيين للآية. والمعنى الثاني هو وما كان للمؤمنين أن ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة نفروا أي للجهاد وبقى آخرون في البلد يتعلمون ويتدارسون ويذاكرون العلم فإذا عاد أولئك المجاهدون علمهم هؤلاء فرائض الدين ما كانوا أن ينفروا كافة بمعنى أنهم كلهم يخرجون جهاد لا وإنما لابد أن تبقى في البلد طائفة تبقى مشتغلة بالعلم وتتذاكر العلم وتطلب العلم ونحو ذلك وتذهب أخرى لأجل جهاد في سبيل الله وليس كل الناس لابد أن يذهبوا ليجاهدوا. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي ببغداد حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي قال سمعت علي بن الحسين بن شقيق قال قلت لابن المبارك ما الذي لا يسع المؤمن من تعليم العلم إلا أن يطلبه وما الذي يجب عليه أن يتعلمه قال لا يسعه أن يقدم على شيء إلا بعلم ولا يسعه حتى يسأل. واجعل هنا موضع لبيان بأن هذا موضع التوقف ليس الخيط علي لا اكتب قف اكتب قف هكذا أو بلغ اكتب قف أو بلغ نعم النفور نعم إذا كان أول علم على كل حد طلب العلم جهاد ليس النفور بمعنى النفرة النفور بمعنى النفير والخروج يعني في شكل أنفار للجهاد نعم وأقول كذلك زيادة على ما تقدم أن كلمة طلب العلم كما سمعتم في الأحاديث كلها طلب العلم كلمة الطلب دائما ليس فيها إلا معنى أن الشخص لا بد له أن يعمل المطي من أجل أن يطلب العلم ويبحث عنه في مظانه نعم ولا تعني أبدا أن طلب العلم يبقى الإنسان ولذلك لا تجد في تراجم العلماء قديما إلا أن الشخص يذكر في ترجمته أنه رحل في طلبه إلى كذا إلى كذا إلى كذا ولا تكاد تسمع من أحدهم أنه ربما لم يرحل في طلبه نادر نعم وإذا لم يكن له رحلة فلربما هكذا يذكر أنه لم يرحل في طلبه ومع ذلك كان من العلماء كانت له حصيلة علمية معتبرة وكان معدود في العلماء وهذا نادر وقليل نعم بل ربما استغنى عنه لوجود علماء في محله في بلده وهذا موجود أحيانا في الأندلس كان بعض العلماء ممكن يستغنى عن الرحلة في طلب العلم كما اشتهر عن ابن حزم وعن غيره نعم فأهل العلم منذ القديم كانوا نعم ولذلك الخطيب بغداد رحمه الله ألف كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث هذه الرحلة كانوا يفرقون بينها وبين الخروج في طلبه الخروج الذي لا يكلف رحلة بمعنى أن الشخص يسافر مسافة قصيرة قريبة ممكن يخرج ممكن من المدينة إلى ضواحيها لأجل فلان الذي يعلم أو ربما إلى أطرافها ونحو ذلك فهذا ليس هو الذي كانوا يسمونه الرحلة بمعنى أن الإنسان يعني يتنقل ويجوب البلاد من كذا إلى كذا ممكن من البصرة إلى الكوفة أو من البصرة إلى من بغداد إلى اليمن كما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ولا من البصرة إلى القاهرة ولا من الكوفة مثلا إلى الحجاز ونحو ذلك من الأمصار الإسلامية التي كانت مشهورة بالعلم وكانت تعج بالعلماء ولا مثلا من بغداد إلى القاهرة وكان الشخص في هذه الرحلات كثير ما يعاني وأقل المعاناة التي ربما نذكرها أيضا تخيلوا أن إنسان يريد من بغداد مثلا إلى مصر يريد عالما ثم هو بعد وصوله يقال هذا العالم الآن هو مريض وتوقف عن مجالس العلم أو يقال أنه مات أو يقال أنه هو في نفسه كذلك رحل أو يقال أنه حزر عليه أولاده لأجل ما ظهر عليه من اختلاط. نعم، فماذا يفعل هذا؟ ممكن أحسن أحواله أنه يقال موجود فلان الذي هو أحد تلامذته، أو موجود فلان الذي هو كان أعلم منه إلا أنه ليس مشهور ونحو ذلك، فيتعزى بهذا ويذهب إلى هذا الثاني، هذا أحسن أحواله. وإلا ربما قد يقال له مات. ولذلك الخطيب بغدادي لو تتأملون الكتاب من عند الكتاب، أقول لإخواني خصوصا حبذا لو يكون كل واحد منكم عنده نسخة من هذا الكتاب، حتى ترتيبه فيه ما فيه. أذكر أنه ختمه بمثل هذه الحالات التي الشخص يرحل إلى عالم ويجده مات. ودائما تصور أن الإنسان وهو يرحل في طلب العلم، يعني تأتي عليه الفصول في الطريق، الفصول بمعنى فصل الخريف، فصل الشتاء، فصل الصيف. وإذا قلنا أنه يرحل معناه يرحل على ما كان معروف عندهم من الوسائل القديمة. أحسن حالات أن يكون عنده فرس، ولم يكن يستعمل، كان يستعمل غالبا الجمال، وربما كان عنده حمار، وربما مات هذا الذي هو عليه في الطريق فيكمل طريقه على قدمه. هذا هو الذي كان يكلف طلب العلم، لأننا نحن في الحق عندما نقف على ما بذلوه سوف نعرف ما بذلنا نحن في هذا العلم، وما اشتغلوا به، وكيف كانت أحوالهم في طلب العلم. هذا ضروري، قلت هذا الكتاب، أن يكون لأحدنا عنده منه نسخة. والحمد لله الكتاب مطبوع وموجود، وإذا يسر الله عز وجل كل حال سوف نبحث عنه لإحضاره لمن ربما عز عليه أن يجده. والكتاب الحمد لله، ما أدري، ربما بعضكم قد حضر بعض مجالس كنا قد قرأناه يوما ما، نعم كله، لا أظن ما ممكن مرتين أو ثلاثة. كتاب قيم نفيس نافع، فيه فصول، قلت هذه الفصول هادفة عند التأمل، تجد أنه لم يرتبها ترتيبا هكذا يعني كأنه بعثرها، وإنما ترتبها ترتيبا هادفا عند التأمل، تجد أنه يقصد لماذا بدأ بهذا الباب، ولماذا أخر هذا الباب، ولماذا وسط هذا، ولماذا جعل هذا والآخر. الكتاب ليس على كل حال كبير، ومجلد لطيف على كل حال، يعني إذا كان هناك ممكن مجموعة من الطلبة لا بأس بهم يقرؤونها القراءة هكذا مسلسلة، يستطيعون في أظن ثلاث مجالس يكملونه إن شاء الله تعالى. أقول كذلك مرة أخرى، ننصح إخواني بهذا الكتاب بقراءته، وبقراءته قراءة من يريد أن يأخذ منه سير السلف الصالح رضي الله عليهم في ما بذلوه في هذا العلم الذي نحن اليوم نعتبر أنفسنا كأننا يعني تبع لهم، ونريد أن نخطو خطاهم ونسير على ما كانوا عليه، ونبذل شيئا مما بذلوه. سبحانك اللهم وبحمدك، شيئا لا أستغفرك وأتوب إليك.